مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من مصر الحرة إن شاء الله كما تعودنا يوم الأربعاء بيكون لقائنا مع الكاتب الكبير والمحلل السياسي دكتور محمد عباس فكونوا معنا النهاردة ما زالت أصداء محاكمة مبارك ومن معه تتوالى النيابة النهاردة طالبت بإعدام مبارك والعدل ومعاونيه طالبت النيابة اليوم الأربعاء في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وأكدت النيابة في مرافعتها أن المخلوع إن لم يكن فعلا أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره العدلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط قتلى نحسبهم إن شاء الله شهداء يوم 25 يناير في السويس وخلال أيام 26 و27 و28 يناير ورغم ذلك ترك العدلي في منصبه وشددت النيابة على القاعدة القانونية التي تقول إن المحرض يأخذ نفس جزاء الفاعل الأصلي وقالت النيابة أنها أثبتت جريمة القتل على العدلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين حيث قال عبد الحميد إن العدل ومساعدي اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة وأضافت النيابة بقولها إن الوسائل المستخدمة في قتل المتظاهرين كانت متعددة منها الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع التي تتسبب في وفاة مرضى القلب والمدعون بالحق المدني يقولون بعد أن وصفوا هذه المرافعة للنيابة بالجيدة قالوا النيابة فاجأتنا بعرض فيديوهات إدانة للمتهمين معنا اللواء تاج عبد الحليم المحامي وأحد المدعين بالحق المدني السلام عليكم سيادة اللواء
السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بحضرتك
أهلا وسهلا
يعني بعض المدعين بالحق المدني قالوا أن النيابة كانت رائعة وأنها فاجأت الحضور بعرض فيديوهات فيها إدانة للمتهمين ما هذه الفيديوهات وماذا تحتوي يعني؟
هي هي الفيديوهات كانت بتحتوي على المناظر والوقائع اللي كانت موجودة في الاعتداء على الثورة واعتداء على الناس اللي قاموا بالثورة يوم 25 يناير ويوم 28 والنيابة حققت في هذا الموضوع على مستوى واسع وعلى مستوى جيد وده المتوقع من النيابة لأن النيابة هي الضمير اللي هو بيدافع عن حقوق الناس وبيدافع عن مستحقاتهم وبيدافع عنهم في مواجهة أي متهم من المتهمين لأن النيابة هي اللي بتتصدى علشان تدافع عن حقوق الناس وكانت الحقيقة المرافعة للنيابة النهاردة مرافعة جيدة وأنا أعتقد أن المرافعة بتاعت النهاردة كان يجب أن المحكمة تأخذ منها بعض نقاط وحنلاحظ الكلام ده بعد انتهاء النيابة من مرافعتها فيما يتعلق بمواجهة الناس فيما يتعلق بمواجهة الأفراد أو الهيئات اللي امتنعت عن أنها تساعد النيابة في تحقيق أهدافه وده شيء مهم جدا لابد ان احنا المحكمة تضع ايدها عليه وتحقق فيه
يعني النيابة بتؤكد النهاردة سيادة اللواء ان الداخلية والامن القومي ما قدموش اي معلومات كافية لقضية مبارك وانهم اعتمدوا على انفسهم في تجميع هذه المعلومات
سيادتك ده ما يعتبرش تأكيد ده يعتبر اتهام يعني عدم الادلاء بمعلومة للنيابة ده في حد ذاته اتهام لأن النيابة لما بتطلب طلب من جهة حكومية أو جهة رسمية هذه الجهة ملزمة بأداء هذه الشهادة وإنها تقدم كافة المعلومات والدلائل وليس هناك جهة أعلى من سلطة القانون ولابد يعني... إن احنا نتجه اتجاه صحيح في المستقبل إلى إلغاء ما يقال هناك وزارات سيادية ما فيش حاجة اسمها وزارة سيادية وزارة العدل، وزارة الشعب، وزارة الدفاع، وزارة الشعب، وزارة الداخلية، وزارة الشعب، هذه الوزارات السيادية اللي بتعتبر نفسها أنها فوق القانون، لابد أن تعلم أنها أمام القانون متساوية في جميع الحقوق والواجبات. فلابد أن النيابة إذا كانت قالت هذا الكلام عرضا لابد أنها تقدم المسؤولين عن عدم تقديم هذه المعلومات إلى المحكمة.
هل يحق للنيابة أنها تقدم حد في الأمن القومي أو في وزارة الداخلية إلى المحاكمة؟
هو موظف عام في الأول والآخر، هو موظف عام، وليس إذا كانت بتقدم رئيس الجمهورية السابق بالاتهام، فما بالك أن أي حد، أي عضو في أي مكان للنيابة الحق الكامل وللمحكمة الحق الكامل في أنها تدخل متهمين جدد في المحاكمة حسب ما ترى، ولابد انهم يقولوا ايه الاسباب وايه الطلبات اللي طلبتها النيابة وامتنع عنها الامن القومي. ولابد ان احنا نعزز هذا الكلام بشهادة الناس المسؤولين المدعين بالحق المالي. واعتقد النيابة في نهاية مرافعاتها اعتقد انها ربما تؤكد على شهادة بعض المسؤولين الهامة التي يجب ان تناقشها المحكمة.
طيب، يعني الدفاع اليوم بيقول حاجتين. الحاجة الاولى بيقول ان مرافعة النيابة تأتي بالبراءة للمتهمين، وبيقول ايضا ان هم بيهددوا بالانسحاب اذا لم يتم استدعاء الفريق سامي عنان للشهادة. تعليق حضرتك ايه؟
حضرتك بتقول لي دلوقتي ان دفاع المتهمين هو اللي طالب سامي عنان للشهادة.
أيوة.
ولا دفاع المدعين بالحق المدني؟
لا، دفاع المتهمين بيهدد بالانسحاب اذا لم يتم استدعاء عنان للشهادة.
هو لا، وحتى المدعين بالحق المدني مصرين على استدعاء الفريق او سامي عنان للشهادة. شهادته مهمة ومكملة لشهادة المشير، وستظهر حقائق كتيرة، ولابد ان تحسن الاسئلة وتوجه الاسئلة المضبوطة، ولن يستطيع او لن يرضى الفريق او سامي عنان ان يقول غير الحقيقة. واعتقد شهادته مهمة جدا وليها وقعها وتأثيرها على خدمة القضية.
تمام. طيب، يعني هم يرون ان المرافعة النيابة تؤدي الى البراءة، كيف رأوا ذلك يعني؟
لا طبعا، مرافعة النيابة ما كانتش ابدا تؤدي الى البراءة ولا هذا الكلام. هم حاولوا في الجلسات السابقة، في الجلسة الاولى والجلسة الثانية، انهم يدولوا القضية وانهم يجيبوا الاحداث بتاعت مسبيرو، الاحداث بتاعت محمد محمود الى اخر هذا الكلام، عشان يوضحوا للمحكمة ان هذه الاحداث متتالية حتى في عدم وجود الرئيس المخلوع، وهذا كلام مخالف للحقيقة بالقطع، لان الاحداث بتاعت 25 يناير واستمرارها و28 وخلافه والاخره، حتى احد المحامين ادعى وبيقول ان اطلاق النار كان عن مسافة قريبة وانه كان باسلحة اسرائيل. المحكمة نفسها وهي موجودة اكتر من 20 ضابط مسلحين بهذا السلاح الاسرائيلي اللي هو الرشاش العوزي اللي هو ضرب المتظاهرين، فازاي بقى هو سلاح اسرائيل؟ طبعا بالقطع ده كلام. هم بيحاولوا انهم يدوا احساس للمحكمة ان الاوضاع دي موجودة، وبنطلب شهادة مديرين الامن، وبنطلب ان احنا نشوف عدد الشقق المفروشة ويوسعوا القاعدة، لكن احكام اعتقد ان المحكمة فاطنة بالقطع وبالقدر اللي تقدر تفطن لهذه المسألة.
طب سيادة الوقت، طبعا حضرتك تعلم ان هذه القضية محظور فيها النشر، ولكن مرافعة النيابة حتى الآن كل يوم بيتم تسريبها بشكل كامل. فقرر اللواء وزير الداخلية اليوم توقيع جزاءات بالخصم 4 أيام من الراتب على ضباط الشرطة المكلفين بتأمين محاكمة الرئيس المخلوع واللي معاه. تفتكر يعني عقاب خصم 4 أيام ده هو العقوبة الطبيعية لاختراق حظر النشر؟
هو في جميع الأحوال هو ليس مسؤول لوحده، الوزارة الداخلية ليست مسؤولة لوحدها عن تأمين النشر، ولكن الإعلام إذا صدر قرار من المحكمة بعدم النشر فالإعلام، والإعلام خالف هذا النص، فالإعلام نفسه أو الجريدة أو الإذاعة أو القناة اللي بتخالف هذا بتتعرض للمساءلة. وأنا كان على المحكمة وأعتقد ان كان لابد من هذا الكلام، اذا كنا بنمنع النشر كان لابد من تسجيل هذه الجلسات علشان التاريخ، علشان تعرض بعد كده هذه الجلسات، وليس معنى النشر انها لا تسجل هذه الجلسات ولا يكتفى بمحاضر الجلسات ولا يكتفى على الاطلاق بمحاضر الجلسات.
نعم.
واربع ايام ده جزء يعني وزارة الداخلية عاملاه للرزاز في العيون مش اكتر يعني.
طيب على أي حال هناك يوم ثالث غدا لاستكمال سماع مرافعة النيابة؟
إن شاء الله احنا حاضرين باكر بإذن الله، وربنا يهيئ الخير بإذن الله وتكون النيابة عند حسن الظن إن شاء الله، وأعتقد أنها هتوصل والمحكمة هتحط إيدها على النقاط اللي تقصدها النيابة بالذات.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك سعادة اللواء تاج عبد الحليم أحد المدعين بالحق المدني. أهالي الشهداء النهاردة عملوا حركة يعني فيها نوع من الضيق والتعبير عن الضيق والرفض والاستهزاء والسخرية من مبارك والعدلي ومعاونيه، فوضعوا صورهم على نعل، أنا آسف يعني، لكن قام أحد أهل الشهداء الذين حضروا اليوم أمام مقر أكاديمية الشرطة لمتابعة المحاكمة صور مبارك وحبيب العدلي والمساعدين على مجموعة أحذية، وباعوا القطعة الواحدة بـ20 جنيه. صورة معك يا أستاذ؟ صورة في وما كانش حد ماسكها غير الملتحي. الطب الشرعي في تحقيقات محمد محمود، الطب الشرعي في تحقيقات أحداث محمد محمود بيؤكد أن الجثث كانت مصابة بالرصاص. استمع المستشاران أحمد عبد العزيز وعلي غلاب قاضي التحقيقات في أحداث محمد محمود إلى أقوال لجنة من الطب الشرعي الذين أعدوا 36 تقريرا للمتوفين الذين لقوا مصرعهم في هذه الأحداث، وأكدوا أن الطب الشرعي تسلم 36 جثة من مستشفى القصر العيني والمستشفيات أخرى. تبين أن معظم الإصابات ناتجة عن طلقات نارية حية تمكنوا من تحديد أنواع بعضها، فيما لم يتمكنوا من تحديد الأنواع الأخرى لعدم استقرار المقذوف داخل جسد المتوفى. وأشاروا إلى أن المصابين كانت إصابتهم ناتجة عن استخدام الخرز المعدني المعروف بالخرطوش. النهاردة طبعا كان المرحلة اليوم الثاني في المرحلة الثالثة من الانتخابات برلمان 2012. من الأحداث البارزة التي حدثت اليوم في القليوبية أن رئيس لجنة يصفع سيدة في القليوبية بسبب سؤالها عن كيفية التصويت. حالة من الفوضى شهدتها لجنة 107 بمدرسة منشيت بدوي بالدائرة الأولى في محافظة القليوبية بعدما صفع رئيس اللجنة إحدى الناخبات لاستفسارها عن كيفية التصويت، الأمر الذي أدى إلى احتجاج عشرات من الناخبين الذين كانوا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم، ودخلوا مع رئيس اللجنة في مشادات كلامية. من ناحية أخرى شهدت لجان القناطر الخيرية بالدائرة الثانية بالقليوبية إقبالا كبيرا حتى الآن على مقر اللجنة الانتخابية. لكن أنا مش عارف هو الموضوع، هل الموضوع اقتصر على أن الجمهور دخل في مشادات كلامية وبس كده والقاضي ترك سليما، يعني ما فيش أي حاجة لا محضر ولا بلاغ ولا أي حاجة؟ يعني أنا شايف أن ده مشكلة كبيرة. احنا طبعا كنا متفقين مع الدكتور عادل محمد عبد الحليم محافظ القليوبية أن يكون معنا على الهاتف، لكنه الآن لا يرد على الهاتف لعل لديه مانع. نفى المستشار محمد عطية أن توجد أي نية لدى الحكومة لتعديل قانوني مجلس الشعب وقانون مجلسي الشعب والشورى. والإخوان يقولون لن ننفرد بصياغة الدستور وسنتعاون مع كل الجماعات السياسية. والدكتور مرسي يقول كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية أو السياسية سيشاركون في وضع الدستور لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه. الإدارية العليا بتصدر حكما جديدا باستبعاد رامي لكح من الانتخابات، ومجلس الوزراء بيوافق على قانون انتخاب رئيس الجمهورية. وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 سنة 2005 لانتخاب رئيس الجمهورية، وقام بإرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره. طبعا انتم متذكرين بيان الشيخ حازم امبارح حول هذا القانون، وفي تعليق من الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري المعروف الامين العام للمجلس الاستشاري ان قانون تنظيم انتخابات رئاسه الجمهوريه في يد المجلس الاعلى للقوات المسلحه، مشيرا الى ان الاخير هو من لديه حق اصدار مراسيم القوانين لانه السلطه التشريعيه في الوقت الحالي. طب ما احنا بنعمل انتخابات ليه؟ وايه الاستعجال ان احنا نطلع القانون ومجلس الشعب قاب قوسين او ادنى من ان ينعقد وان يتم يوم 23 يناير؟ على أي حال معنا على الهاتف دكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أيضا. سلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
تعليق حضرتك على أن مجلس الوزراء بيوافق على قانون انتخاب رئاسة الجمهورية اللي اقترحه المجلس الاستشاري، وبعد كده أحال مجلس الوزراء هذا القانون رقم 174 إلى المجلس العسكري لإصدار مرسوم، هل ترى فيه نوع من التعجل لإصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية علما بأن مجلس الشعب خلاص هينعقد بعد أسبوعين؟
الحقيقة أنا أرى أن الموضوع ده يترك لمجلس الشعب، خصوصا ليس هناك عجلة في إصدار القانون، وأنه إذا كان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم في يونيو القادم فيمكن أن يصدر القانون بحد أقصى في فبراير أو مارس، ولذلك يجب أن يترك هذا لمجلس الشعب. وأنا أعتقد أن الإصرار على أن يصدر المجلس العسكري ذلك هو أن هو يعني ربما يعطي نفسه فرصة وضع مجلس الشعب أمام واقع لا يستطيع أن يغيره، لكن على أي حال مجلس الشعب يستطيع أن يغير كل قوانين المجلس العسكري، لأن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة الشرعية في البلاد والتي تستطيع بوضعها أنها تعيد النظر في كل هذه القوانين وأن تعدلها. المجلس العسكري سلطة انتقالية، سلطة تتمتع بصلاحيات النائب وليست سلطة أصيلة، ومن ثم فإن عمل المجلس العسكري في هذه المرحلة لا لزوم له.
طيب يعني إذن يعني هيتم الانعقاد والاجتماع وإصدار القانون، وفي أول اجتماع لمجلس الشعب يستطيع إلغائه؟
نعم يستطيع إلغاءه ويستطيع أن يعدله كما يشاء، ويجب أن يكون هناك شروط قوية تضمن جدية الترشيح، لأن هذه الشروط الموجودة المجلس العسكري مثلا في مشروع القانون الذي اقترحه مجلس وزراء يشترط بالنسبة للمؤهل ألا يخلع المؤهل المتوسط. نحن في القرن 21 القرى عندنا، إحنا القرية التابعة التي نشأت فيها لم يكن فيها متعلم واحد في سنة 50، الآن فيها 8 حاصلين على الدكتوراه، فكيف يكون رئيس الجمهورية مؤهله يعني لا يقل مؤهله عن مؤهل متوسط؟ هذا عبث، لا شك في هذا.
نعم يعني طب في ملاحظات أخرى حضرتك تراها على هذا؟
نعم أنا أرى أنه مجلس الشعب عندما يضع قانون رئاسة الجمهورية يجب أن يشير إلى 3 أمور، وده بعيدا عن الحرج من جانب مجلس عسكري. الأول أنه لا يجوز مطلقا أن يرشح عسكري لإقامة النظام الديمقراطي، لأن هناك تناقض حقيقي وجيني بين الطبيعة العسكرية لرجل عسكري وبين النظام الديمقراطي. وثانيا أن العسكري بطبيعته الواقع طوال المرحلة من 52 حتى الآن هناك الكثير من الملاحظات والسلبيات التي تردد فيها المجتمع المصري. النقطة الثالثة، المجلس العسكري خلال أداء المرحلة الانتقالية لا يشجع كثيرا على انتخاب أو ترشيح أحد العسكريين، فلم يكن يقدم يعني بشارة طيبة لهذا الموضوع.
طيب دكتور عبد الله، حضرتك تسمع طبعا عن الفريق حسام خير الله الوكيل السابق للمخابرات المصرية.
نعم أنا قرأت اليوم أنه سيادة الفريق ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية،
أعلن اعتزامه للترشح.
نعم أنا مع كل احترامي للأشخاص أنا لا أتكلم عن أشخاص، أنا أتكلم عن مبدأ يجب أن يحكم النظام في مصر.
وهو أي تصريح معين عايز أسأل حضرتك فيه، بيقول إن المصريين يميلون لاختيار رئيس ذي خلفية عسكرية لأنهم في حاجة إلى الأمن. هل المصريين محتاجين فعلا رئيس ذو خلفية عسكرية علشان يحسوا بالأمن؟
أحيله بقى في موضوع الأمن إلى تجربة المجلس العسكري الذي عانت في ظله البلاد من أبهم عملية انفلات أمني في تاريخ مصر كله.
نعم. طيب الدكتور أبو الفتوح يقول اليوم إن انتخابات الرئاسة لن تنتظر إعداد الدستور.
لا أنا مع كل احترامي لصديقنا الدكتور أبو الفتوح أعتقد أنه يجب أن يوضع الدستور أولا ثم يتم انتخاب الرئيس بعد ذلك.
نعم. طيب خالص الشكر والتقدير ليك دكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. النهاردة في أعضاء من 6 إبريل بيعترفوا أو يعترفون أمام النيابة بالتحريض ضد المجلس العسكري. اعترف 4 من أعضاء حركة 6 إبريل بقيامهم بلصق بعض منشورات منددة بالقوات المسلحة والمجلس العسكري والدعوة إلى الثورة عليه. جاءت تلك الاعترافات في التحقيقات التي تجرى معهم أمام نيابة جنوب القاهرة اليوم الأربعاء وكانت في نفس الوقت الحركة نفسها زي التقرير اتهمت ضباط اسم مصر القديمة بتعذيب هؤلاء الأربعة الذين اعترفوا بالتحريض ضد المجلس العسكري. اتهمت حركة شباب 6 إبريل للجبهة الديمقراطية ضباط اسم شرطة مصر القديمة بالاعتداء على نشيطي الحركة الأربعة المقبوض عليهم على خلفية توزيع منشورات ولافتات تدعو للنزول يوم 25 يناير الجاري، وهم شريف محمد، محمود زكريا، محمود حسام، حسن حافظ. وقال بيان الحركة: تم إجبار الناشطين المقبوض عليهم على التوقيع على أقوال لم يدلوا بها، وتابع قوة من قسم شرطة مصر القديمة ألقت القبض عليهم واقتادتهم إلى مقر القسم ليتعرضوا لجلسات من التعذيب والضرب المبرح بجانب السب وسب الثورة، ليتم نقلهم عقب ذلك إلى النيابة ويستمر التحقيق ساعات طويلة. ثم وجهت التهمة الشهيرة: محاولة قلب نظام الحكم وتكتير السلم العام. كأنك يا أبو زيد ما غزيت. الجنزوري يجتمع بكافة القوى السياسية الأسبوع القابل المقبل لبحث الاحتفال بثورة يناير. الله أكبر، الحكومة هتحتفل بثورة 25 يناير، أرجو أنه ما يكونش على غرار احتفالاتنا بنصر أكتوبر السابقة. مبادرة استرداد أموال مصر، تسليم حسين سالم لمصر خلال 3 شهور، أفلح إن صدق. رئيس محكمة النقد المستشار محمد حسام الغرياني، رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يقول إن رجال القضاء والنيابة العامة المعتصمين أمام دار القضاء العالي كان قد تم إبعادهم عن العمل في القضاء لما ثبت في حق كل منهم أمور تخرج عما توجبه عليه الوظيفة القضائية كلها من أمور لا علاقة لها باستقلال القضاء أو الانتخابات. طيب، إحنا معانا المستشار أحمد الجرحي، المتحدث الرسمي لائتلاف القضاء الحر وأحد المشاركين في هذا الاعتصام أمام دار القضاء العالي. السلام عليكم سعادة المستشار. حضرتك سمعت تصريحات المستشار الغرياني اليوم؟ عفوا،
أنا شفت التصريح بتاع المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقد. أنا بالفعل بعض التصريح الوقتي بإذن أحمد حضرتك تعمل حلقة خاصة هيك انا وزمايلي من عالم ملفات عديده جدا بتثبت المستشار حسام الغرياني بيفضل رايه وبيضلل المجلس العسكري والمجلس الوطني. انا عايز اكلم سند، لكن هو مدخل.
طيب حاضر، ان شاء الله نعمل هذه الحلقه باذن الله الاسبوع المقبل. طيب اخبار المعتصمين ايه الوقت ساعه المستشار؟ الصوت بيقطع خالص. طيب احنا اسفين، حاولوا يا جماعة لو نعرف نعمل مداخلة مرة اخرى. طيب في خبر في منتهى الخطورة يا جماعة كده، مجمع البحوث الاسلامية، تعرفين ان سن المعاش في مصر كلها في جميع الوظائف 60 سنة وبيجدد سنة كده، يعني حسب يعني حاجة الحكومة لمن يجدد له. النهاردة اتفق اعضاء مجمع البحوث الاسلامية لاول مرة في تاريخ الازهر الشريف منذ انشاؤه من اكتر من 1000 سنة على تحديد مدة تولي شيخ الأزهر كرسي المشيخ. اسمع بقى، حيث قرروا أن يكون سن المعاش لشيخ الأزهر هو 80 عاما، لأن يحتفظ بعدها بإذن الله طول العمر، يعني بعدها بعضوية هيئة كبار العلماء. يعني بعد ما شيخ الأزهر يوصل إلى 80 سنة يعني يخرج بقى معاش ويصبح عضو في هيئة كبار العلماء. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعرض الطيب على أعضاء المجمع التصورات الخاصة بالقانون 103 الخاص بتنظيم الأزهر الشريف على أعضاء المجمع ليدلوا بآرائهم. وأكد البعض أن شيخ الأزهر يصل لمرحلة المعاش ببلوغه 70، وهو ما لاقى اعتراضا على بعض المجمع أعضاء المجمع الذين اتفقوا في النهاية على أن يكون المنصب إلى سن 80. طيب احنا معانا مرة أخرى المستشار أحمد الجرحي. مستشار أحمد السلام عليكم، حضرتك معانا؟ مستشار احمد؟
ايوه يا فندم.
انا بسالك عن اخبار الاعتصام اليوم واخبار المضربين عن الطعام.
هو ما زال الاعتصام موجود حضرتك، والزملاء مضربين عن الطعام. في كمان حاجه مهمه عايز ابلغها للراي العام، امبارح واحنا معتصمين امام الخيام في دار القضاء العالي فوجئنا بمجموعه من البلطجيه جم عشان يحرقوا لنا الخيام، وكان كلامهم احنا هدينا الوضع بتعاطف الناس بالشارع معانا اللي هم تابع حركة اسفين رايس جايين من ميدان العباسية وعايزين يحققوا لنا الخيام. اتصلنا ببوليس النجدة هو في اسم الأسبكية بيبعد عننا بالضبط كده دقيقة واحدة بس. جولنا بعد ساعة من الاتصال وحرامة محضة فيهم كانوا مشوا وهربوا من المنطقة خالص. احنا معتصمين لحين تلبية طلبات قضاة مصر الشرفاء اللي اتذبحوا في عصر ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق. اذا كان المستشار حسام الغرياني في البيان قال للقضاة دولم القضاة دولم طلعوا قبل ممدوح مرعي, انا بقول له لا يا فندم يا شيخ قضاة مصر, احنا جميع القضاة المعتصمين طالعين في عهد ممدوح مرعي ومعانا الادلة والمستندات اللي بتثبت ذلك.
نعم طيب, يعني انت شايف الاعتصام بيزداد قوة ام بيضعف؟
الاعتصام حضرتك بيمتاز قوة, زمايلنا اللي مسافرين لان احنا 550 مش كلنا المتواجدين, كل واحد بيعرف اللي احنا معتصمين عشان نرجع حق العدالة اولا ثم حقنا بييجوا بينضموا معنا.
طيب الله المستعان, ان شاء الله نرتب مع حضرتك اللقاء اللي حضرتك طلبته ونعلن فيما تريد ان تعلنه على مسؤوليتك انت وائتلاف القضاء الحر. شكرا جزيلا لك سعادة المستشار احمد الجاحي. معنا اتصال. طيب طبعا انتوا عارفين اللي حصل في قناة ازهري, المناظرة اللي كان بيحاول يعملها المهندس العظيم المحترم فاضل سليمان بحضور كل من الدكتور خالد الجندي وما يسمى بسيد القمني. قررت نيابة اكتوبر للأسف استدعاء الشيخ خالد الجندي لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضدهم من دكتور سيد القمني يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب بمساعدة الدكتور المهندس فاضل سليمان بسبب اختلاف وجهات النظر حول الدولة الدينية والمدنية في قناة أزهري. معانا على الهاتف المهندس فاضل سليمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, ازي الصحة؟
أهلا ومرحبا بحضرتك.
بارك الله فيكم.
تعليقك إيه يا فندم على ملابسات استدعاء النيابة للدكتور خالد الجندي فيما اتهمه به دكتور سيد القمني؟
لا حتى الموضوع كله كذب في كذب. هو اللي حصل ان هو كان المفروض ان في مناظره بينهم في ثلاث موضوعات محدده, اللي هي انه يعني ان القران الكريم له صالح لكل مكان وزمان زي ما هو بيقول, وموضوع ان سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر يعني غازيا محتلا حاجات زي كده مش فاتحا وكده, والحاجه الثالثه والله مش فاكر يعني عن من حق الانسان يعرض الحاد ام لا. لكن فوقنا دي مواضيع شخصيه جدا بينه وبين الشيخ خالد الجندي, ومش عايز يتكلم في اي موضوع من الموضوعات اللي هو المعد متفق معايا عليها. مع ذلك تركنا له الفرصه يتكلم زي ما هو عايز, الساعه كامله بيتكلم في كلام يعني ملوش اي معنى ملوش اي قيمه, وفي الاخر خالص تنزل ممكن يتكلم في الموضوعات. فقال لي حاضر, راح بدا يطعن طعن 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 في القران الكريم وفي وكلام كده يعني للاسف يعني مسيء جدا للدين. فقلت له طيب كويس كده قلت اللي عندك, ممكن نسمع الشيخ خالد الجندي شويه. لا 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 ما خلص انا خالد كده, لا لا في اداره للحلقه انت هتتكلم مش خالد يتكلم, انت رجعت تتكلم تاني مع هو يتكلم كده يعني. قال لك لا انا هخلص خالص كله وبعدين. قلت له حاجه كده يعني في طريقه اداره, فراح قايم واقف مش شايل المايك. قلت له بص انت لو انسحبت من الحلقه احنا هنكمل الحلقه بعد ما انت تمشي وهنرد على المطاعم بتاعتك في الدين.
وهو مش موجود.
انت مش موجود, فانا احسن لك انت تكون موجود. قال يا عم قال انت بتهديد ما انتش انا اقصد يعني افضل لك يفيد ان انت تكون موجود عشان خاطر ان انت ترد بعد كده على الكلام اللي هنقوله. فقالك لا اصر ان هو يمشي. قلت له طب لو انسحبت احنا نعتبر ان انت غير قادر على الرد على كلامنا اللي احنا نقوله وده ضعف منك. فقلت يعني راجل اصر, فطلعنا من على الهواء. قلت له يسب لي يسب ابويا واعتدى عليا حتى يعني يتهجم عليا كده, فانا دفعت بعيدا عني وخلاص. قلت له ما اضربه ولا وقع على الارض ولا كل الافلام اللي هو عملها قدام وائل الابراشي, ورايح فاكك الكرباتة بتاعته ومقضي طول اليوم في المستشفى وبياخد مسكنات والكلام كله افلام افلام افلام, ده واحد يكذب على ربنا مش يكذب عليا. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هو انا حتى الفيديو اللي طالع انا بقول فيه يا جاهل, وحد يشتمني بابويا وانا بقول له يا جاهل, انا ما بعرفش اشتم حد بابويا ولا بامه خالص, هم عم عمتات حياتي. ولو في اي حد
حضرتك يعني خلقك معروف جدا للناس, حسن خلق حضرتك معروف للجميع يعني.
الله يكرمك يا اخي, يعني لو في حد يعرف كده يطلع يقول. لكن عموما انا اعلنت ان انا مستعد اني اعتذر له امام كل الناس عن اي حاجه ممكن تكون زعلته مني بشرط. هو كمان يعتذر عن حاجتين. لما كتب في كتاب الاسطوره والتراث في صفحه 179 ان السيده مريم منظوره للعهر المقدس وانها حملت من الالهه في البغاء المقدس بيسوع والكلام ده كله, ولما كتب في صفحه 165 ان موسم الحج ده موسم للجنس الجماعي وكلمه موسم جمعها نواسم على وزن نوامس, اذا انا اترك للباحثين ان هم يفتحوا. الله لو اعتذر عن الحاجتين دول انا مستعد اعتذر عن اي حاجه. هذا الرجل لا يفكر ولا يكتب، هذا يتقيأ، يتقيأ كلام فارغ. ازاي الناس دي تاخد جوائز؟ ودي دي دي دي, دي مساله لابد من حسمها. الناس دي فاكره ان هو يعني لا، الثوره قضت على امثالهم خلاص. هم اكسبايرد، هم خلاص انتهت صلاحيتهم هؤلاء.
طيب
مش هياخد تاني جايزه ابدا على هذا الكلام المجرم اللي بيتكتب.
بس مهندس فاضل اسمح لي، تتصور أن يأتي الإعلام اللي هو الإعلام الخاص والذي دائما يحب أن يدافع عن الحريات بشكل مطلق، يعني أنه يتهم قناة أزهري وحضرتك والشيخ خالد بإرهاب الآخرين؟
ولا أنا معرفش ده. أنا فعلا مش مطلع على الإعلام قوي في مصر، وما بقراش الإعلام المصري كله، يعني مش كل حاجة بقراها. لكن هو يعني بعض الناس يمكن تكون انحازت الراجل، بعض الناس صدقت الراجل. هو الراجل بارع جدا في التمثيل، يعني انا حتى انصحه انه يبطل كتابه بدل هو مش شاطر فيها او فاشل فيها، ويشتغل ممثل. يعني هو ممثل بارع جدا، يعني قدام الناس حاجه، وفي الفاصل سباب وشتايم شغل حواري، ويطلع بقى ايه يعور نفسه ويروح يعمل محضر ايه ده، شغل حواري ده، شغل يعني غريب جدا. انا مش قادر اصدق ان في ناس بالشكل ده، ممكن نشوفها في الافلام بس، اللي بيعور نفسه بنشتغل على الحاجه اللي يعمل محضر. ده عامل حاجه زي كده يعني، ما اعرفش هو التقرير الطبي بتاعه طلع. انا جاي الاخبار دلوقتي التقرير الطبي بتاعه طلع ان هو عنده عمليه قديمه، ولا يوجد اثار لدماء ولا اثار لاي شيء حديث. فلو كده يبقى خلاص الحمد لله، يبقى ما عرفش يعمل حاجه.
نعم. طيب الحقيقه انا شاكر لحضرتك مداخلتك، وربنا يوفقك ويحميك ويسددك فيما تفعله من الدعوه لدين الله. شكرا لك مهندس دكتور فاضل سليمان على هذه المشاركه. طيب احنا معانا على الهاتف اخونا الحبيب المهندس محمد الهلباوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بيك يا دكتور.
كيف حال نغم والاسره؟
الحمد لله كلهم بخير وبيصلوا على حضرتك.
الله يسلمك، بارك الله فيك.
وفيكم بارك يا دكتور. انا بس كنت عايز اعمل مداخله بشان اللي حصل معايا مع قيادات داخليه، وما كلموني طبعا، كلمونا بصفه شخصيه واعتذروا لنا وقالوا لنا احنا قاسين جدا على اللي حصل من فتاه البيان، احنا قاسين جدا على اللي حصل ده، واحنا بنحاسب المسؤول عن اظهار البيان ده وكتابته بالاسلوب ده، احنا قاسين. وبالتالي احنا بس بندعوكم يا ريت ان في يوم الجمعه الجايه واقفه عند مديريه الامن اسكندريه والامن الوطني اسكندريه لاقتحامهم. فأرجوكم يا جماعة، والإسقاط بقى المجلس العسكري في حاجات كتير يعني بدعوة إرجاع غير نغم اللي موجودين جوه الأمن الوطني كده. يا جماعة الخير بالله عليكم، الحمد لله نغم رجعت بيتها سلمة غنمة بفضل الله تبارك وتعالى ثم دعائكم. فأرجوكم يا جماعة الخير، أنا مصر عندي غالية زي بالظبط نغم. فيا جماعة أرجوكم محدش يروح، محدش يتهور، لأن هناك في قوات خاصة إحنا شايفينها وأهل اسكندرية عارفين. أي حد هيروح عند أي منشأة وطنية هيتضرب بالنار فورا. فأرجوكم دماءكم غالية، فأرجوكم الوطن لا يتحمل. أنا تماما أشيل إيدي من الموضوع ده، وبدعو كل عاقل أن يتعقل قبل أن يذهب. وزارة الداخلية كلمتني قالت لي في وحدة قوات هناك، فأرجوك حاول تحذر الناس من إنها تروح، لأن في ناس ربما تندس جواها والموضوع يولع ويشتعل. وطبعا زي ما حضرتك عارف احنا هو قادرة في الانتخابات برضو علشان تحصل أي مشكلة وأي حاجة. فأرجوكم يا جماعة احذروا من الذهاب، احنا خدنا حقنا، البيان اتشال، الصفحات دلوقتي كل الجرايد اللي كتبت بتقدم اعتذار، كلهم كلموني النهاردة، كله بكرة إن شاء الله هينزل اعتذار. مش باقي بس غير جريدة الجمهورية إن شاء الله لو ما كلمتنيش، الأهرام أنا آسف الجمهورية نزلت، الأهرام إن شاء الله لو ما كلمتنيش إن شاء الله بإذن الله هيكون بكرة ان شاء الله رافعين عليها قضيه. فانا اتمنى ان الجميع احنا بناخد حقنا، من عمرنا ما عندنا حقنا خلاص لو وصل للعرض، وان شاء الله بفضل الله كلمتنا خلاص الداخليه وخلصنا الموضوع. لكن انا خايف عليكم انتوا يا اهلي، انا خايف عليكم انتم يا ناس يا احبابي، انا ما عنديش استعداد اخسر حد تاني، ان كلكم بالنسبه لي نغم. فربنا يكرمكم يا رب. انا ادعوكم بدل من ان احنا نروح عند مديريه الامن او في حته، نروح بقى نحمي الشيخ المحلاوي ديانه لله هذا العالم الجليل الفاضل، ونصلي في مسجد القائد ابراهيم ونقعد هناك بدل ما الشباب المتهور اللي راح الارعن اللي حاول يتهجم على شيخنا الفاضل المحلاوي، نروح نصلي هناك ونكون درعا له فداء لدينه.
طيب احنا بنعلن معاك تضامننا لهذه الدعوه يا استاذ محمد، وان قناه الحكمه ستقوم بنقل وقائع الخطبه القادمه لفضيله الشيخ الكريم المحترم الشيخ احمد المحلاوي من مسجد القائد ابراهيم وعلى الهواء مباشره، ونقوم ايضا بنقل الوقفه الاحتجاجيه الحاشده لدعم قضيه اخينا الحبيب.
وهذا عهدنا فيكم يا دكتور وسام، هذا عهدنا فيكم.
نعم باذن الله، وان شاء الله كلنا هنكون هناك وانه ناصر الشيخ المحلاوي وقضيه اخينا سيد بلال، وانه لبي دعوتك اخونا الحبيب محمد الهندي. شكرا لمداخلتك وشكرا لتوضيحك هذه الامور. طيب، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح تعلن انه يجوز تهنئه غير المسلمين ومشاركتهم في المناسبات الدنيويه غير الدينيه كزواج او استقبال مولود او نحو ذلك. وقالت الهيئه انها لا تحل مشاركه او تهنئه يعني غير المسلمين في مناسباتهم الدينيه. جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للجنه الفتوى للهيئة حول حكم تهنئة غير المسلمين بعيد القيامة ونحوه من الأعياد الدينية. وأجابت لجنة الفتوى برئاسة دكتور علي السالوس بأن الأصل في الأعياد الدينية أنها من خصوصيات كل ملة ونحلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، فلكل أهل ديانة شرعت لهم أعياد وأيام لم تشرع لغيرهم، فلا تحل مشاركة ولا تهنئة غير المسلمين في هذه المناسبات الدينية التي هي من أخص ما تتميز به الشرائع باتفاق. بكتفي بهذا القدر من الأخبار، وفاصل قصير بعده نبدأ الحوار المرتقب مع دكتورنا الحبيب دكتور محمد عباس، فكونوا معنا وتابعونا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام. مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام. على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذا اللقاء المرتقب الرقراق الجميل مع شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الكبير الدكتور محمد عباس. السلام عليكم دكتور.
بارك الله فيك، وكلماتك تحوي أنغام القصائد.
أهلاً وسهلاً بحضرتك. بارك الله فيك، ولأني يعني أحب أن أقدم كل جديد معكم وفي صحبتكم، ويعني نسأل الله أن تكون سبباً لكل خير. أحب أن أدشن خدمة جديدة تقدمها قناة الحكمة لأول مرة أظن، يعني فيما أعلم في القنوات الفضائية الإسلامية طبعاً وحتى العامة. نحن الآن سندشن في وجود حضرتك خدمة الأخبار العاجلة، أخبار الحكمة. الآن يستطيع مشاهدي قناة الحكمة أن يرسل كلمة خبر إلى رقم 1666. لو أنت مشترك مع شركة اتصالات أو عندك محمول على شركة اتصالات، ترسل كلمة خبر على الأرقام 1666، تصلك الأخبار العاجلة على مدار الساعة من قناة الحكمة. وقطعا ستنضم إلينا بعد يعني أيام قليلة شركة فودافون، وأيضا في خلال أسبوعين بإذن الله سندشن هذه الخدمة لمشاهدينا في المملكة العربية السعودية وباقي الدول بإذن الله عز وجل. طبعا إحنا في مصر عندما وقفنا بنشتغل مع اتصالات وفودافون فقط، ولا نشترك مع الشركة الثالثة، لأننا لنا موقف واضح ومعلوم للجميع حول هذا الأمر. طبعا كل مشترك معنا القيمة الاشتراك في الشهر فقط هما 7 جنيه، 7 جنيه قيمة الاشتراك الشهري. وانت هجيلك رسائل بالأخبار العاجلة والهامة على تقريبا على مدار الساعة في اليوم من خدمة الأخبار العاجلة لقناة الحكمة. اشتراكك معنا هو دعم لنا بكل تأكيد. دكتور محمد، ونحن ندشن هذه الخدمة الجديدة، أدعوك ومشاهدينا لمشاهدة هذا التقرير عن هذه الخدمة السريع جدا، ثم أسمع تعليق حضرتك على هذه الخدمة
إن شاء الله.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية. ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية فقط. أرسل كلمة خبر على رقم 136.
الحكمة.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
عينك في قلب الحدث. ترسل كلمة خبر إلى 136 لو أنت من مشتركي شركة اتصالات في مصر. تعليقك دكتور محمد.
أهنئ قناة الحكمة على هذه الخطوة الرائدة والضرورية تماما، خاصة في الفترة الأخيرة، لأن في مصر يوجد حملة هائلة للتزوير ونشر الأكاذيب الآن، والإنسان فعلا يتعب كثيرا حتى يتبع مصدر الخبر، ولا نثق إلا في مصادر قليلة على رأسها قناة الحكمة. هذه خدمة ضرورية جدا وهائلة، خاصة أنه مع طوفان الكذب الموجود في السوق الإعلامي يوجد شيء في كل تقريبا كل، يعني مع استثناءات قليلة، كل الميديا الإعلامي بيسموها بنعلي الخبر، يعني هو يذكر الخبر ثم يتوقع ماذا يمكن أن يحدث بعده، ولكي يحصل على سبق صحفي يكذب. فإذا رأى مثلا أحدا في يعني في شارع التحرير يقول أنه ذاهب للاعتصام في ميدان التحرير، يعني يعلي الخبر بهذا الشكل. معظم الأخبار اللي موجودة، ولعل القاري يلاحظ ذلك، أن الخبر ينزل ثم بعد يوم أو يومين ينزل تكذيبا له، يعني ينزل تكذيب له، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في المعرفة، لأنك عندما تسمع خبرا أو تقرأ خبرا لا تعرف إن كان سيكذب بعد ذلك أو لا. لذلك فالمشاهد محتاج إلى خبر يثق في مصدره. ثم وهذه يعني شيء أقوله بصراحة وبوضوح، هذا نوع من الدعم والنشر للقناة شديدة الاحترام، شديدة الموضوعية، شديدة الصدق، مثل قناة الحكمة. هذا نوع يجب مع كل الوسائل الإسلامية أن ندعم معنويا وماديا وبكل الطرق المختلفة، وأن نقول للآخرين ألا نكتفي بأن نشترك في الخدمة فقط، بل أن نقول للآخرين وأن ننشر الأخبار التي تأتينا من يعني هذا المصدر، لأنها أخبار موثوق بها. أهنئ الحكمة وأهنئ المشاهدين بهذه الخطوة الممتازة، جزاكم الله خيرا وبارك لكم فيها.
بارك الله فيكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم في حسن انتقاء الأخبار وتفعيل الأرقام الأخرى سريعا بإذن الله.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لحضرتك. لعلك تابعت معنا قبل هذا اللقاء في الفقرة الإخبارية ما حدث بين دكتور خالد الجندي وسيد القمني باستضافة مهندس فاضل سليمان على شاشة أزهري. اسمح لي نشاهد هذا التقرير ثم أسمع تعليق حضرتك على سلوك دكتور سيد القمني.
تفضل.
تقرير يا أستاذ.
انتوا بترددوا.
أيوة
انتوا بترددوا، انتوا مرددين. العلم ده حاجه ثانيه خالص.
مش بترددوا.
العلم اقول على كيفي. العلم يا استاذ،
لا حضرتك
العلم يا شيخ هو انجاز شيء لم يكن موجودا من قبل في ارض الواقع، ينفع الناس وينفع الوضع، هو ده العلم.
الحياه المختبر، الحياه اللي بتعمله ده تخريب، ما هوش علم. اللي بتعمله ده ليست علم. الحق بالباطل
والفلسفه ليست علم.
انت بتتكلم بغير منهج علم على الاطلاق
وبتاع. اتفضل
انت عمال تعمل لي بقى عصب، بتقول لي تخريب وبتاع وتعمل لي وبتاع. لا مش الكلام ده، ما يمشيش. هتتكلم منهج علم، نتكلم معاك منهج علم. حضرتك وهات انت بتسيرش شبهات لازم لك عليه. انما تقعد بقى تتنطط لي في الورق وتحمل الورق.
ليش تنطط لي؟ يلا بتكلم كويس،
اتكلم معايا على قد المنهج العلمي.
بتكلم كويس، ايه اللي تنطط لي؟
ما تتنرفزش.
اللي قاعد قدامك عالم جليل، تتكلم كويس.
انت سمي نفسك ما شئت.
انت حاجه شايف نفسك عالم جليل، جاب لي اكبر من 10 شهادات.
ده الشهاده بتاعتك طلعت مزوره، شهادتك طلعت مزوره.
انت قلت دلوقتي حضرتك ان الاستاذ بلال فضل
وشهادتك مزوره.
الاستاذ بلال فضل قال الكلام ده كله وعنده أدلة التزوير، قول كلام ده هو اللي بدع الفيلم كله يعني.
لا مش هو بس،
وانتوا رددتوا،
والدكتور قاسم عبد القاسم
وانتوا رددتوا، وكل
دكاترة كتير مش كله ردد.
طيب ما رحتوليش بقى ليه المحكمة؟ ما طلبني أروح المحكمة عشان أتناقش في الدكتوراه دي وأقدم وثائقي وتحكم لي المحكمة وتدين الأستاذ بلال فضل. حضرتك دلوقتي
انت ادنت بلال في الساد.
هو قال ايه بلال فضل؟
مش ده
هو قال ايه
يا استاذ؟ ده حاطط الفيديو ده, ده, ده انا اول مشاهدين. انا اول حاجه انا لا 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 انا مش جاي اتحاكم. انا مش جاي اتحاكم اسف.
نطلع
مش جاي اتحاكم. ما تحطليش
فيديو. انت قلت انا عالم. انت مش قلت انا عالم
يا استاذ؟
انا مدلس على الناس
وقلت
انك عالم وانت مش عالم.
ما تحطليش. انا عالم بكتبي يا استاذ.
انت لا
عالم بدرجات العلميه يا استاذ.
انت عالم بحالك.
لا 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 انت ما انت
حط فيديو بلال فضل ومن حق الدكتور قمري ان هو يرد عليه. حضرتك لو تركت الحلقه هنرد على الكلام بتاعك وانت مش موجود.
قول.
فاحسن
قول.
انا
لا 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 لا.
افضل لك انك تقعد.
لا مش افضل لي. انت بتهددني.
انا مش بهددك بس حضرتك لو تركت الحلقه هنرد على كل هذا الكلام وانت في عدم وجودك. وهنعتبر ان ده عدم قدره من حضرتك على الرد.
اه اه اه
هعتبره عدم قدره حك على الرد.
سليم انت حلو.
خلاص
انت حلو. انت حلوين. اقعدوا غنوا مع بعض. خد اخويا
احنا قلنا فيديو بلال فضل لو سمحت. حط فيديو بلال فضل.
معنا في موقع صوت المسيح الحر الآن الكاتب والمفكر دكتور سيد الكلماني. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك.
أهلا بك دكتور. كنا أولا سلامتك ألف سلامة ليك وعايزين نعرف من حضرتك اللي حصل في الحلقة أو بعد الحلقة النهاردة إيه.
معلش يا بنتي فرحيني أنتوا ضيوفك. أنا مضروب ودماغي صاب في المستشفى.
سلامتك ألف سلامة.
المستشفى العام بتاع 6 أكتوبر. وانه اول ما الحلقه احتدمت حسيت ان قله ادب وقررت امشي. قطعوا ذاعوا بلال فضل. واما الاستاذ اللي كان بيني وبين خالد الغزالي خالد الجندي وفوجئت. انا ما خدتش بالي. فوجئت واحد يضرب فيا في ظهري وقعني وخبطني في دماغي في المج اللي فيه الميه. والناس زعلت يعني. هذا المشهد هو ده كان بيسل وما يشتكى.
بس هو مين تحديدا اللي ضرب يا دكتور؟
اقول لحضرتك اللي ضرب اللي هو ده جايبه هو علشان اسمه فاضل سليمان. وقبل ما امشي قال لي يعني لفظ ما احبش اقوله والناس بتسمعني في اذاعه دلوقتي ما اقدرش. اللفظ وحش جدا.
اللفظ خارج
وحياه يا ابن كذا. لا نقتلك. بس هم ما بيبقاش عندهمش اي حظ يقول لك
نقتلك. بس حضرتك دلوقتي في المستشفى الاصابه شكلها ازاي؟
المستشفى ولسه هروح الاسم تاني عشان اثبات الحاله واستكمال المحضر. وخلاص هنعمل ايه؟ وضغطنا ودول اللي فيه ودول اللي بيمشونا ودول اللي قاعدين في الاعلام ودول اللي عندهم ملايين وطريقة الكلام ده احنا بندفعه وانا بندفعه يا بنتي.
اصابة حضرتك يعني في فتح في الراس وهيبقى فيه غرز وحاجات كده؟
في كدمات شديدة ورمى في دماغي. بالاضافة طبعا للبهدلة يعني عين حد في ايه يعني انا بكلم ولادي دلوقتي في الاذاعة وفي الاعلام ان عمكم او ابوكم سيد يحصل له ده يعني حاجة عيب. خلاص عيب قوي يعني.
صدقني احنا كلنا زعلانين جدا على اللي حصل ده. اسلوب يعني مش عارفه الواحد ممكن يوصفه بايه بس هو اسلوب غير متحضر بالمره. يعني كلامك
انا تعودت ادفع ضريبه طول عمري بس ما كنتش متصور ان الفجر هيوصل للدرجه دي.
مش عايزين نطول عليك عشان عارفين اصابتك وعايزين عارفين ان حضرتك في اجراءات لازم تتخذها. سلامتك الف سلامه ليك وكلنا قلوبنا معاك وبجد متضايقين على اللي حصل ده وهنكون متابعين مع حضرتك بعد اذنك يعني بعد كده نشوف الجديد اللي هيحصل ايه. يعني ميرسي قوي لحضرتك يا فندم. شكرا ليك. شكرا. مع السلامه.
سلامتك دكتور سيد القمني الف سلامه. هذا ما بدأت به مراسلة الموقع المتطرف موقع صوت المسيح الحر الذي أراد أن يعني يسخن الأمور فيتصل فقط بدكتور سيد القمني وتظهر له هذه المراسلة كل هذا النوع من التعاطف وهو يبدي كل هذا النوع من الفجاجة في الكلام ويؤكد أن الدكتور ضربه بالمج ودماغه مفتوحة وتقال له ألفاظ مش عارف إيه. وحضرتك سمعت معنا المهندس المحترم فاضل سليمان وهو يعلق على هذا الكلام الفارغ. تعليق حضرتك.
هو الحقيقة في مثل هذا موقف مع سيد القمني
لا أستطيع إلا أن أكون ساخرا، اسمح لي.
تفضل براحتك.
لكن قبل السخرية هناك نوع من العتاب على المهندس الرقيق العظيم الفاضل فاضل سليمان، وعتاب على الشيخ خالد الجندي، كيف يستضيفاني مثل هذا الكائن؟ هذا أولا. ثم النقطة الثانية، عتاب شديد عليهما، يعني هو يقول أنهم اعتدوا عليه. أنا رأيته الآن وجهه ليس متورما ولا يوجد، يعني
لا، دي صورة مش من الموقع الحدث، دي صورة قديمة
يعني، ليتها كانت القاضية، يعني أنقلها على سبيل السخرية طبعا. النقطة الثالثة، لا أدري، من المؤكد يعني هو يقول أنهم ضرباه، فلعله ضربهما أو عضهما هو الآخر. ففتوى يعني أتجرع حتى في وجود شيخ خالد الجندي وأفتيها، عليهم أن يغسل أيديهما 7 مرات، والمرة الثامنة بالتراب، فالتراب معروف علميا أنه مطهر قوي. سيد القمني يعني واحد من نوع خليل عبد الكريم، من نوع
صاحب جائزة الدولة التقديرية،
يعني العيب
ليس عيب فاروق حسني،
العيب على المجرم الذي أعطاه هذه الجائزة، العيب على الهيئة المجرمة التي أعطته هذه الجائزة، العيب على النخبة الثقافية المنحلة والمنحرفة التي وافقت على إعطاء هذه الجائزة. هذه فضيحة كبرى. وأيضا العيب على جهات رسمية كثيرة كان لابد أن تسحب منه الجائزة، كان لابد أن تحاسبه حسابا عسيرا على ما ادعاه من حصوله على شهادة الدكتوراه، وهذه الشهادة مزورة. وأنا كتبت ذلك منذ 10 أعوام، كتبت ذلك في كتبي منذ 10 أعوام، وأعرف أن شهادته مزورة منذ 10 أعوام. يعني كان على، يعني ليس عيبه، وإنما عيبه من لم يرده عما فيه من صفصطة وظلم وكذب لا يكاد يصدق. يعني أنا قرأت كتبه، أكاذيب، كلها أكاذيب، وأظن أنه لم يكتب شيئا منها، إنما هناك بعض المبشرين في منتهى السفالة والخسة يكتبون وهو ينقل أخطاء لا حد لها، أخطاء تاريخية مضحكة. يعني حتى أنه في كتاب، عن في بعض كتبه، جعل الإبن يولد قبل أبيه والأمة تموت قبل أن تنقل.
الإبداع بقى يا دكتور.
يعني قدر من التخريف والتأليف في التاريخ، ثم يقول يعني إنه عالم جليل.
أنا عالم جليل.
هذا أفاق أفاك، هذا حثالة بشرية، وأنا كتبت عنه كثيرا قبل ذلك. يعني مهما قلت لك فيه، يعني هذا يمثل للأسف يمثل المدى الذي يمكن أن تنحدر إليه حثالة النخبة في مصر، وكل من يمدحه وكل من لا يهاجمه وكل من لا يكذبه. أنا لا أطالب بشخص مسلم يقول له أنت أخطأت في الإسلام، أنا أطالب بشخص أكاديمي يقول له إما أنت يعني عالم أو أنت جاهل وأنت لا تفهم شيئا، أنت يعني كذا وأنت. لكن يعني ما يحدث الآن جزء من مرض النخبة الذي أودى بها إلى الكارثة التي هي فيها الآن، عندما يقف المجتمع كله يزدريها. إن خسارة النخبة في الفترة الماضية ليست خسارة انتخابات، وليست خسارة مال، وليست خسارة يعني عمولاتهم للأعداء، والأعداء الآن يتحصلون على الأموال التي أنفقوها عليهم. ليس هذا كله، وإنما أيضا إزدراء المجتمع كله لهم إزدراء شديدا، حتى وصل الأمر أنهم في العباسية منذ أسبوع نصبوا صور كثير من النخبة وطلبوا لهم بالإعدام، ومنهم رموز إعلامية كبيرة.
نعم. طيب، أنت حضرتك في اللقاء قبل الماضي كان لك هجوما شديدا على محمد هاشم صاحب دار ميرت، وأيضا على جهاز أمن الدولة، ترتب عليه ما ترتب عليكم وعلينا في الأسبوع الذي يليه. لكن يوم 27 ديسمبر اليوم السابع أعلنت أن محمد هاشم سوف يفوض كل من الأستاذ أحمد سيف الإسلام وخالد علي وجمال عيد أحمد راغب والأستاذ أمير سالم أيضا بمقاضاة الدكتور محمد عباس عما صدر منه من اتهامات وتحريض على قتله كما يقول يعني وحرق دار ميرت للنشر إضافة لكاذبه أنا آسف يعني ونشره معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مجمع البحوث الإسلامية أفتى سابقا بكفر كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين وكفر المؤلف والناشر، جاء ذلك في برنامج على قناة الحكمة الفضائية. وقال هاشم إن دكتور عباس طالب الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالتصدي له وكأنه قوة عسكرية يعني، بالإضافة إلى أنه حضرتك يعني وصفته بأنه إبليس، وأكد أنه لم يرد حتى الآن لاحتفاظه بحقه القانوني. يستطيع الأستاذ محمد هاشم أن يرد، بس يرد بشكل قانوني موثق بحثي علمي لو أراد على قناة الحكمة، يتفضل مشكورا أنه يقوم بالرد إذا أراد. نسمع تعقيب حضرتك على هذا الخبر.
إنني أحاول أن أطاردهم في كل مكان،
نعم،
وأنا أتعمد أن أكون حادا وعنيفا في هجومي عليهم كي أدفعهم للغضب لكرامتهم إن كان لهم كرامة والذهاب إلى المحكمة. أنا أجهزة الدولة تؤيدهم، هناك نوع من الحصانة الشيطانية التي يحصل عليها من عملتهم لأمريكا، عملتهم لإسرائيل، وجود نخبة تتمتع بقدر من الحصانة لا نعرف مصدرها، مهما فعلوا لا يحدث لهم شيء، مهما فعلوا تنهال عليهم أموال الرشا من الخارج وأموال العملات من الخارج، لا أستطيع أن أنا لهم، أتمنى أن أنا لهم أمام المحكمة. فإذا عجزت عن أن أنا لهم أمام المحكمة فإنني أدفع الضريبة التي علي بأن أدخل السجن كي أستبرئ لنفسي ولذمتي ولديني أمام الله يوم القيامة، وأقول يا رب حاولت حتى المكان الأخير. أتمنى فعلا بكتبه التي تلوث الوجدان والتي يعني تنشر شرورا وآثاما لا حد لها أن يتقدم إلى المحكمة، وأنا في انتظاره. في الأسبوع الماضي هذا البيان أصدره وموجود مجموعة من الصور كان برفقته وتحت إبطه علاء الإشواني، فقلت يعني سبحان من جمعهما.
نعم، يعني انت حضرتك ما قالكش شيء رسمي حتى الان؟
لا 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 يوجد، واظن انه لن ياتي. حدث هذا ايام وليمة الاعشاب البحر، يعني انا بهذه الطريقه يبدو انني سفاح كبير، ولا يعني اتهمني فاروق حسني بانني احرض على قتله، اتهمني جمال غطاني مرات عديده بانني احرض على قتله، اتهمني علي ابو شادي ومجموعه وزاره الثقافه كلها انني احرض على قتلهم، فيبدو انني سفاح كبير. رفعوا علي قضايا كثيره، وكنت أدرك بشكل أو بآخر أنهم لن يوصلوها أبدا لمجرد الحفاظ على كرامتهم من الخارج، وأنهم يعني كان لهم رد فعل على هذا السباب، يرفعون القضية ثم يؤجلون ويؤجلون ولا يقدمون الأوراق ثم يتنازلون عنها في النهاية كما حدث في قضية وليمة الأعشاب البحر.
طيب أنا عندي عدة موضوعات، بس خلينا نبدأ بالموضوعات ذات الصلة. يعني اللي حضرتك سمعت معانا عن ما نشرته بوابة الوفد الإلكترونية من أسماء بعض المثقفين والسياسيين المصريين كما تتهمهم ويكيليكس بأنهم حاصلين على تمويل أمريكي. من هذه الأسماء طبعا يعني لو نستعرضهم يا أستاذ أشرف، أكتر من لفت نظري وما خدش بالي منه إلا النهاردة لما حتى لفت نظري إليه الأستاذ أشرف الدبابي مخرجنا العظيم، قال لي وائل نوارة رقم 15 في الكشف، ده من حزب الغد وده كان صاحب التحقيق الأسوأ في تاريخ الصحافة المصرية اللي كان مسميه أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، وذكر من هذه الشخصيات العشرة اللي هما الأسوأ 10 قتله الله السيدة عائشة بنت أبي بكر أول واحدة رضي الله عنها، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، زبير بن عوام، عمرو بن العاص، طلحة بن عبد الله، معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان، يزيد بن معاوية، والمغيرة بن شعبة. كل هؤلاء العشرة هو يراهم أسوأ 10 شخصيات
تذكرته الآن
الإسلام.
يعني أظن أنهم أغلقوا صحيفة الغد
بسبب
التي كان يكتبها أيامها، تذكرته الآن.
نعم، هذا واحد من الشخصيات اللي ذكرت ويكيليكس أنه كان يتلقى تمويلا أمريكيا. مش سامع، قولي الاسم ده. الاستاذ محمد غنيم. اسمح لي دكتور محمد. معنا رئيس قسم الاخبار في الوفد الاستاذ محمد غنيم. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما زالت اصداء يعني ما نشرتموه عن الحاصلين على التمويل الامريكي يعني مستمره في التفاعل، واحنا دلوقتي بنلفت النظر عن وائل نواره اللي هو من حزب الغد اللي كان ناشر التحقيق الصحفي السخيف اللي كان اسمه اسوأ 10 شخصيات في الاسلام. هل لديكم معلومات تؤكد هذا الكلام؟
هو في الحقيقه جريده الغد وقت ان كان الدكتور ايمن نور والاستاذ وائل نواره والسيده جميله اسماعيل مسؤولين عن حزب الغد في ذلك الوقت، قد نشروا ملحق مكون من 8 صفحات.
نعم.
هذا الملحق في رمضان. في رمضان بالضبط كده. الملحق كان عنوانه من عائشة أم المؤمنين إلى عثمان الخليفة الراشد أسوأ 10 شخصيات في الإسلام.
حسبنا الله.
وحدد هذا الملحق هؤلاء 10 شخصيات العلامات في تاريخ الإسلام بهؤلاء: 1 السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول، 2 عثمان بن عفان، 3 علي بن أبي طالب، 4 الزبير بن العوام، 5 عمرو بن العاص، طلحة بن عبد الله، معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مغوار، يزيد بن معاوية، المغيرة بن شعب. وهؤلاء العلامات في تاريخ الإسلام أهانهم حزب الغد في ذلك الوقت إن هم بيتحدثوا الآن إن هم ما كانوش بيجلسوا مع السفارة الأمريكية، فهم لهم أخطاء أسوأ بكثير جدا من قصة التمويل الأجنبي في إهانة الإسلام وإهانة كل العرب وإهانة كل المسلمين في العالم. الملحق الحقيقة اتكلم في تدريبه ده بيقول لك إن احنا بنحترم هؤلاء الشخصيات ولكنهم كان لهم أخطاء قاسية في تاريخ الإسلام. حدد هؤلاء بأن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها زوجة الرسول ظلت تبكي 20 عاما على آلاف المسلم، على بكاء على 20,000 فصيل مسلم تسببت هي في مقتلهم في موقعة الجبل. وقال أن عثمان بن عفان أطلق يد أقاربه في الحكم، والزبير بن العوام تورط في معركة الجبل.
نعم.
والمغيرة بن شعبه أنه أخص فيما يخص التوريث من معاوية ليزيد بن معاوية. وقال انه لا، وكان عنوان من عائشة ام المؤمنين وعثمان الخليفة الراشد وحتى الاب الرئيس والابن الوريث اسوأ 10 شخصيات في الاسلام. فاحنا طيب. عايزين نتساءل هذه الاعلانات متى يحاسب هؤلاء عنها؟ والان هم يتحدثون انهم صنعوا الثورة. يا سيدي
انا عايز بس افكرك حاجة يا استاذ محمد. طبعا هو الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله وقد افضى الى ما قدم يعني هو السبب في اخماد الثورة التي كادت ان تقوم ضد جريدة الغد ونوارة ووائل نوارة، يعني لما تنازل عن القضية واعتذر له دكتور ايمن نور ورئيس التحرير وائل نوارة وتنازل عن القضية.
هل الاعتذار لا يكفي يا سيدي؟ الاعتذار
ما انا بقول لك ده اللي حصل وقتها.
ما هو الاعتذار، من يقبل الاعتذار ده؟ هنا لكل المسلمين زي ما هم دلوقتي بيهنوا بوابه الوفد ويقولوا ان هم دخلاء على المهنه لما فتحوا تلك الملفات. احنا بعد الثوره لازم المكشفه. احنا اولا لم نقول هؤلاء انهم تلقوا تمويل مشبوه ولكنهم صاروا، قلنا انهم تلقوا تمويل. اللي تلقى تمويل عشان مشروعات تفيد مصر يقول لنا يا جماعه انا خدت التمويل ده عشان افيد مصر. السيده جميله اسماعيل ظهرت امبارح وبتقول احنا كل القصه دي ان احنا كنا قاعدين مع السفيره الامريكيه عشان اطلع جوزي في الوقت اللي كانت بتتفقد فيه سنه 2006 ان هي لم تقبل الافراج عن ايمن نور بمعونه امريكيه وقالت احسن له يفضل في السجن وهكذا ايمن نور. دلوقتي ليه بتكذب وتقول ان هي كانت قاعده؟ في الوقت اللي احنا بنبشر النهارده يمكن عرضنا على الحكمه او وثيقه اخرى لجميله اسماعيل بانها جلست مع المسؤول عن الحركه الصهيونيه الامريكيه قبل سجن زوجها. لماذا كانت تجلس مع هذا المسؤول؟ الحقيقه واحنا بنبشر السيده جميله اسماعيل والحقيقه يمكن نفجر الحاجات دي على قناه الحكمه باذن الله ان هي تلقت تمويل يعادل 1,250,000 دولار في وثيقه واضحه من امريكا عشان ما تقولش بعد كده ان احنا بنترجم غلط، لان الترجمه كانت واضحه. الحقيقه الوثيقه اللي اتلف فيها اسم السيده جميله اسماعيل انها كانت تجلس بدوار مسؤول هيئه المعارض الامريكيه اليو اس تي وميبي اللي هي مبادره الشراكه الشرق الاوسطيه لدعم هؤلاء الناشطين السياسيين اقتصاديا في مصر لتنفيذ استراتيجيه الديمقراطيه الامريكيه في المنطقه. ما اعتقدش ان
طيب استاذ
دلوقتي ايضا بدل ما ان احنا نجيب ان امريكا استضافته وزاره الخارجيه الامريكيه استضافته وادت له 10,000 دولار عشان يطلع تغطيه الانتخابات البرلمانيه في لبنان ويقول ان امريكا قدرت ان هي تساعد لبنان للوصول للديمقراطيه واحنا نتمنى ان امريكا تساعدنا كمان عشان نوصل للديمقراطيه.
طيب استاذ محمد اين يعمل الان وائل نواره؟
الحقيقه وائل نواره انا ما عنديش معلومات ان هو يعمل فين، لكن هو كان احد الموجودين في مكتب الدكتور ايمن نور، واعتقد انه لازال في هذا المنصب يعني فيما يخص حزب الغد الجديد اللي قدر ان هو الدكتور ايمن نور ان هو يطلعه بعد ما حزب الغد القديم راح لموسى مصطفى موسى اللي اصبح رئيس حزب الغد بعد كده.
يعني هو مع دكتور ايمن ولا مع مصطفى موسى؟
لا هو مع الدكتور ايمن. هو مع
طيب نحاول نتصل بالدكتور ايمن يا جماعه لو سمحتوا عشان يعلق معاهم. شكرا جزيلا ليك استاذ محمد غنيم رئيس قسم الاخبار بجريده الوقت. دكتور محمد يعني سمعت كل هذا اللغط حول مساله الحاصلين على التمويل الامريكي كما نشرته الويكيليكس ونشرته بوابه الوفد الالكترونيه، وتحديدا الان نناقش مساله وائل نواره وانه من هذه الاسماء وهو الذي قام بهذا الملحق الخطير جدا 8 صفحات يسب الاسلام. هناك تمويل مرصود، فيبدو ان هناك من يريد يعني ان يمول الصحفيين والكتاب ليسبوا الاسلام.
نعم، ورحم الله شيخنا وامامنا الشيخ محمد الغزالي عندما كان يقول ان التاريخ كالبيوت، فعندما ياتي شخص محترم فانه يدخل الى غرفه الجلوس في افخم مكان ويبحث في مكتبه البيت، اما عندما تاتي الخنازير فانها تذهب الى سله القمامه امام البيت. وهذا ما تفعله حثالة النخبة في بلادنا، وهي مأجورة مأزورة، وجزء من التمويل مقصود به هدم الدولة وهدم الإسلام والتنصير. في أي مرجع محترم ستجد الترابط بين هذه الأشياء. التمويل لا يقتصر خطرته على تكوين نماذج شاذة ومنحرفة وبالغة السوء مثل هذه النماذج. التمويل كما تقول مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية أنهم ينفذون أجندة الرئيس الأمريكي للحرية على اتصال وثيق مع هذه الحثالة وهذه النخبة المنحرفة، نشطاء الديمقراطية، حقوق إنسان، صحفيين، وسائل إعلام، مدونين، يعني ونشطاء في يدعونهم لحفلات استقبال. النهاردة شفت يعني قرأت واحدا منهم يقول هل معنى دعوة على الغداء أنني يعني أخذ نقودا. كان الناس مقسمون إلى قسمين، كانوا مقسمين إلى قسمين، قسم عميل مباشر يأخذ نقود مباشرة وبأرقام خرافية تخلخل، وسأقول كيف تخلخل، والقسم الآخر يعطي أخبارا وينال مكافآت، ينال جوائز، ينال نوبل في الآخر، ممكن ينال عقد في جامعة أمريكية. يعني من ضمن من حزنت جدا، يعني أنت أتيت على وائل نوارة وهذا يعني كائن ضئيل، يعني ضع كل أنواع السباب أمام اسمه، لا أريد أن أتكلم عنه، لكنني حزنت فعلا من وجود اسم مثل اسم الدكتور حسن نفعة. وهذا الرجل ما كان أغناه عن هذا، لا أقول أنه أخذ أو لم يأخذ ولا أقول نوعا، لكن هذا الرجل منذ البداية، منذ مارس الماضي وهو يطالب بتنفيذ ما برنامج جورج سورس تماما للدستور أولا، ويعود وحتى الآن حتى منذ أسبوع أو أسبوعين يعود إلى الدستور أولا مرة أخرى. الشخص الآخر الذي أوجعني أن يأتي اسمه رغم أنني أعرف عنه ذلك وأعرف عنه ما هو أسوأ من ذلك، هشام الوسطويسي الذي قلت في مرة من المرات في حوار بينه وبين نوارة نجم أنه قال لها وماذا في أن يأتي الأمريكيين 5 سنوات أو 10 سنوات ليقضوا على الإسلاميين ويريحون منهم. الشخص الثالث رغم أنني لا أحبه هو عمرو الشوبكي، يعني كنت أظن يعني هناك يعني ممكن أن تعتذر لفتاة ضائعة أنها انحرفت، لكن عندما تكون فتاة غنية وجميلة لماذا تنحرف؟ هؤلاء أرجو أن يكون الأخبار المنشورة عنهم كاذبة، لكن حتى لو كانت غير صحيحة بالنسبة للبعض فهي في مجملها صحيحة، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الخدمة الجديدة التي ستقدمونها في قناة الحكمة. عندما نشرت بوابة الوفد ذلك اندفعت الصحف، صحف العمالة، صحف يعني التمويل الأمريكي إلى التكذيب. بوابة الوفد تكذب ما تقول، بوابة الوفد تقول نحن غير دقيقين، لم نتحرى الصحة والصواب. وأنا كنت أسمع ومذهول لأن المسؤول لم يقل ذلك، أنا سمعتها في قناة 25 وسمعتها لم يقل ذلك، وهم يصرون على الكذب ويكررون الكذب ويكررون اعتذاره. جزء آخر من أهداف التمويل يعني دفع النخبة للانحراف مع هذه التمويلات الهائلة هم يكونون يعني هم ينفقون على الآلاف يعني يعني في 5000 ناشط في مصر يعني حصلوا على مبالغ كبيرة كبيرة تنقلهم من الفقر إلى الغنى الفادح والفاحش. 5000 دول يدربون آخرين ويلوثون الجو في مصر. نقطة أخرى إنهم ينتقون العناصر النشطة وهذا يخلخل الأحزاب اللي موجودة. يعني عندما آتي وأخذ منك 5000 أنا توسمت كعدو لك أن أنتقي جواسيسي وعملائي من أقدر الناس نعم لكن أيضا من أذكاهم، فأنا بهذه الطريقة أسبب خلخلة في الجو السياسي في مصر. هذه النخبة وعن طريق هذا التمويل تسعى إلى أحد أمرين، إما تركيع الثورة وإما هدم الدولة، وهذا ما يحدث الآن عندما نقرأ علاء الأسواني مثلا يقول في يعني تصريح فادح أن يوم 25 يناير القادم سوف نثبت أنه توجد شرعية واحدة في المجتمع هي شرعية ميدان التحرير. هذا يعني هذا أبشع أنواع الانقلاب على كل أنواع الانتخابات التي حدثت. أين الدولة؟ أين ضمير الدولة؟ أين عقل الدولة؟ أين أجهزة الدولة؟ التمويل يعني له أشياء كثيرة جدا. يعني أريد أن أسأل مثلا الأستاذ الكبير المبجل حسين عبد الرازق وزوجته فريدة النقاش وابنه عن كم حصل من التمويل حتى الآن قبل أن يتكلم بأي شيء. وهذا الحماس الرهيب الذي يتكلمان به ليس حماس الاقتناع والمنطق وإنما حماس حافظة الدولارات المنتفخة. عيب عليكم عيب عليكم. يعني يجب على الدولة، وأنت تعرف أنني أحب شيخنا الحبيب الشيخ حازم أبو إسماعيل وأقدره كثيرا، لكنني حبي له ومبايعتي له لا تعني أنني أوافقه في كل ما يقول. وقد وجدت نفسي بالأمس معترضا على أنه يقول أن محاسبة الشهداء كانت أولى من هذا. لا يا شيخي الفاضل، هؤلاء كالإيدز، يعني كي تستطيع محاسبة قتلة الشهداء لابد أن تقضي على الإيدز اللي موجود. هؤلاء أخطر فئة موجودة في مصر الآن، هذه الفئة هي حصان طروادة الذي يهدم الدولة. وإنني أناشدك بعقلك الفذ وحكمتك الموسوعية أن تدرك هذا الخطر. هؤلاء الناس أنا فكرت، هل أنت وأنت فعلا حكيم وأنت فعلا لك عمق إنساني كبير جدا، لكنني دهشت، هل عندك أمل في أن تهديهم يوما ما؟ هؤلاء لن يرضوا عنك إلا إذا اتبعت ملتهم، وملتهم يعني أشد سوءا حتى من الملل المنحرفة الموجودة.
طيب اسمح لي بس، احنا معانا الاستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية صاحب هذه المشكلة. السلام عليكم استاذ عادل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور
اهلا ومرحبا بك. الدكتور محمد عباس يعني بيؤيدك وبيعضدك وبيقف في صفك يعني في هذه الأزمة.
هذا يعني سند كبير لنا الدكتور محمد، يعني يا ما خد معارك واحنا كلنا نتعلم منه.
الله يبارك فيك.
الله خيرا.
طيب جزاك الله خيرا مع الدكتور.
استاذ عادل معلش انا عندي سؤال محرج شويه لحضرتك. اليوم السابع نشرت تصريحات للدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد يقول ان عادل صبري لا يمثل الوفد. وقع هذا التصريح عليك ايه؟
والله الدكتور سيد البدوي عندما اصدر هذا التصريح يعني اعتدنا عموما يعني ان احنا نحارب، يعني كما قال الشيخ الحويني يعني اكرمه الله وشفاه، يعني انت تكون امه بمفردك
او انت الجماعه لو كنت وحدك.
يعني لو كنت وحدك لابد ان تكون امه طالما متمسك بالحق. فنحن عندما بدانا هذه الحمله منذ فتره طويله لم نكن يعني بهدف الوفد ولا غير الوفد، بهدف اظهار الحقيقه. وبدأنا هذه المعركة على فكرة مش من زي المجلس العسكري بدأ، احنا بدأنا من 2004 بمكافحة هذه فساد هذه الجمعيات الممولة داخل الوفد نفسه، وكم حاربنا داخل الوفد. وكانت هناك جمعيات تتكاثر داخل حزب الوفد نفسه. وكان الحقيقة التاريخية أن الدكتور نعمان جمعة أول من استجاب لهذه الحرب الضروز ضد الجمعيات الممولة أمريكيا، وفصل كثيرا من الممولين، ثم عادوا ثانية داخل الوفد بعد خروجه من الوفد، وكنت أحد المتضررين منه بعد ذلك يعني. ولكن في عام 2006 قتل هذه الحرب ضدهم في حزب الوفد، وكم عانيت منهم. وعندما حاربتهم بضراوة أيضا في هذه الفترة داخل حزب الوفد، لأنهم كنت أعلم أن الجمعيات الممولة أمريكيا هي تفسد الحياة السياسية داخل الأحزاب عموما وليس في داخل مصر وحدها. ثم عندما جاءت هذه المرحلة الآن ومرحلة ويكريكس، نشرنا كثيرا في الوفد الإسبوعي، والأستاذ مجدي حلمي نشر كثيرا على 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 هذا التمويل الأجنبي لأنه يفسد الحياة السياسية وفي مصر. والأسف هناك من أسرى سراء فاحشا من هذا التمويل، يعني بعضهم نعرفهم شخصيا يعني، ويعني وكنا نحاربهم بشدة. تواكبت هذه الحملة هذه الأيام، ومع استمرارنا في هذه الحملة مع ما يقوم بما تقوم به النيابة العامة في بعض القضايا، فهم يريدوا يحسبون أن أننا يعني من الضعف أنهم ينهشوننا مرة واحدة. ولكن الحمد لله بفضل الله نحن نتمسك بالحقائق ونتمسك بما بالمستندات التي ننشرها، وأننا ضد هذا الفصيل تماما. لأننا عندما شاركنا في الثورة، عندما شاركنا في هذه المعترضات، لم نتفاخر أننا شاركنا، ولم نتفاخر بأننا يعني قاومنا فساد داخل الوفد وخارجه، لكن ده واجبنا الأول. فيعتقدون أن احنا من لنا الليونة والسهولة أنهم ينهشونا. وللأسف حزب الوفد يعني اعتقد يعني عندما صدر هذا التصريح للدكتور سيد البدوي، أنا فعلا مسؤول عن رأيي الشخصي، ومسؤول عما أقوله، مسؤول عما أنشر، وهذا فخر لي، ولا أحتاج لحزب الوفد لغير الوفد أصلا كي أقول الحقيقة.
يعني أنت ترى أن هذا
حزب الوفد يقول هذا بالمنظور سياسي وأنه له حسابات سياسية معينة، فليس لي حسابات سياسية إلا قول الحق سواء كان داخل حزب الوفد أو خارجه.
يعني أنت لست منزعجا من أن رئيس الحزب يعني تخلى عن أن يتبنى وجهة نظرك؟
لا أبدا، نحن حاربنا داخل الوفد، وكان ضد ناس في الوفد، وهو أيضا على فكرة يعني للأسف معنا تصريحه هذا يعني 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 أزعجني نفسيا، ولكن لما أزعجني قانونيا في الحقيقة التاريخية أيضا هو حارب هذه الجمعيات داخل الوفد، وكان يطالب أن يعني يكون تمويل أي جمعية تعمل في العمل السياسي من الأموال المصرية، وكان هو وللحقيقة أيضا تبرع ب5000 جنيه لإحدى الجمعيات التي تعمل مع التمويل الأمريكي في الوفد، وقال لهم عليكم أن تبدأوا الآن بجمع أموال من المصريين ولا تحصلوا على أي تمويلات خارجية، وتبرع لهذه الجمعية، ومع ذلك هذه الجمعية يعني استمرت وتحصل على أموال أمريكية حتى الآن. يعني ولكن حصل على قرار من الهيئة العليا للوفد لفصل جميع من يحصل على أموال من الخارج من العمل الحزبي، وبالتالي فصل كثيرا من الوفديين الذين حصلوا على هذه التمويلات، وجميعهم الآن خارج الكتلة السياسية في حزب الوفد.
نعم.
ده الحقيقة يعني إحقاق الحق له ويعني ولغيره، لأن دي حقيقة تاريخية يعني.
نعم.
لكن هذا أصل التصريح يعني أذاني نفسيا، لأن أقول يعني حسبت أن هذا سيضاف إليه شخصيا، يعني استمرارنا في الحملة ويضيف إلى حزب الوفد في مكافحة الفساد، ويضيف إلى حزب الوفد سياسيا، لأن التيار المصري كله يعني معظم المصريين يكرهون أي تمويل أجنبي وحسبونا أنه ضد الوطنية المصرية، فكيف ونحن نحارب في صف واحد؟ أجد أن ظهري قد كشف، ولكن الحمد لله لن يكشف لأن بالكامل، لأن الحقيقة معنا والمستندات معنا، ولن نخشى في قول الحق قولة لا إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك، ويعني نسأل الله أن يثبتك على الحق. معنا اتصال آخر. طيب دكتور محمد، هل لك تعليق على كلام استاذ عادل ولا
انتقل؟ وانا الحقيقه بقى احيي الاستاذ عادل صبري واقول له فعلا انت الوفد ولو كنت وحدك، يعني انت
الوفد الليبرالي برضه.
ايه
الوفد الليبرالي؟
الوفد الليبرالي ومن اخطر الـ 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 الاحزاب في تاريخ مصر، لانه هو من بدا بعلمنه السلطه في مصر، وهذا كان شيء خطير جدا. يعني انا اظن ان سعد زغلول كان اخطر من جمال عبد الناصر، لان سعد زغلول الشخصيه المحببه، الشخصيه التي لها كاريزما، الشخصيه التي احبها الناس، فلاول مره في تاريخ مصر يفصل المجتمع العلاقه ما بين وقار الزعيم وخشوعه وما بين كونه يعني يشرب الخمر، يلعب القمار، لا يصوم رمضان. وكان هذا يعني كانت هذه خطوة خطيرة جدا في يعني تاريخ الأمة وفي مسارها الاجتماعي والديني. ولا ننسى أن سعد زغلول في البداية والنهاية تلميذ كرومر ونصدي فاضل، لكن يعني دكتور سيد البدوي وهو إنسان دمث، أنا مندهش أن يتورط في مثل هذا، ولعل الله يعني يقدر أن يكون سعد زغلول أول الوفد وأن يكون السيد البدوي آخر الوفد.
نعم. طيب أنا آسف معنا اتصل، ناخده سريعا عشان بقاله فترة على الهاتف، وبعدين أسأل حضرتك في مقالك في مجلة المختار الإسلامي هذا الشهر. أخت منى السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور وسام.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم دكتور محمد عباس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي كل الفخر والله أني أتدخل مع حضرتك.
بارك الله
فيك. أنا كتبت أفكاري ورتبتها اختصارا دلوقتي.
نعم.
لي شهادة على التاريخ لو مت، كل ما يحدث في بلادنا إنما هو بأيدي علمائنا الأفاضل، لا أتجاوز الأسب معهم أبدا، فهم ملء العين وفوق الرأس، ولكن فقط نقول كما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد في أنفسنا عليهم كثيرا، بعث الله لهم التمكين بدون مشقة منهم ولا عناء على أيدي الناس الذين التفوا حولهم، وأصبحنا قوة ضاربة لا يستهان بها في العالم كله، أضعوها استكثروا على أنفسهم من نصر، ضع يوم 11-2011 ما كان لهم أن يضيعوا، فهم ليسوا كالعامة الذين فرحوا واعتقدوا أنهم انتصروا، ثم جاء الله لهم بيوم 29-7 الذي كان نصرا واضحا مؤذرا للإسلام برغم أنف كل الرويبضة، وكذلك أضعوا دعما أننا نريد أن نهدأ ونبني، كما يقول أحد علمائنا الأفاضل، السائر يهدم الفساد ثم يقوم ليبني الأمجاد، هل نحن هدمنا الفساد حقا؟ ثم حاول الشيخ الجليل الواعي الذكي حازم صلاح أبو إسماعيل إشعال الروح في هذه القوة التي اتحد العالم كله لتفكيكها إلى أن تكونت فعلا مرة أخرى، ولم يستغلها لصالحه، لم يستغلها لصالحه أبدا هذا الرائع الجليل، وقال ننتظر إخواننا حتى لا نشق الصف، ثم جاء 18-11 هذا الاستحقاق الذي جاء لنا به شيخنا الجليل كما قال دكتور محمد عباس الوحيد الذي اعترف له بهذا الحق، ثم ماذا؟ ها نحن في الانتظار نرى كل شيء يبدأ في الضياع، الشهداء ليسوا شهداء أو شهداء قتلهم إسرائيليون، لا نعرف من هم، أو متخفيين في زي شرطي مصري أو عسكري مصري، إذن ليس مبارك ولا علاء ولا جمال ولا من معهم من كل من عذبونا، كلهم أبرياء، هذا ما بدأ يحدث من براءة الضباط مزبير محمد محمود مجلس الوزراء، وأشهد على ضياع الثورة فعلا أو بدء ضياعها، أتمنى أن لا يكون هذا حقا، إني تعرضت لأكثر من 4 كمين شرطة من أول الفيصل لغاية حدائق الأهرام تقريبا، حسيت
بالقوة. امتى الكلام ده يا سلمان؟
امبارح
4 كمائن من فيصل لحدائق الأهرام؟
من فيصل لحدائق الأهرام.
ده بيعتبر ان انت منتقبة مثلا يعني ولا ايه؟ ولا كمائن للجميع؟
لا لا لا، كمائن مش بتوقفني، لكن هي موجودة وبتوقف الشبان وبتوقف العربيات وبتفتشهم.
طيب ما ده مظهر من مظاهر عودة الأمن مثلا؟
الإحساس اللي جاني ما هوش إحساس بالأمن أبدا، إنما إحساس بالخوف والرهبة، وببص قوي ليه بياخدوا الشبان؟ ليه أنا أولادي ممكن يكون حد من دول؟ ليه وقفوا ويفتشوا؟ ليه كده؟ إيه سبب في كده يعني؟
حالة الفلات الأمني
بيفتشوا ليه؟ قال لي امشي 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 يلا خليكي في حالك، ركنت عربيتي بعيد ورجعت تاني للواء اللي كان واقف، قلت له ليه حضرتك الإحساس ده بالخوف تاني؟ ليه؟ أنا كرهت الإحساس ده جدا، أنا مش عايزاه وأنا مش هقدر أستحمله تاني، وليه يرجع لنا تاني؟ كان في إيدينا نبقى أقوى ناس في الدنيا، ليه عملوا فينا كده؟ لازم نرجع للحق تاني، ما عندناش اي حل تاني. القوة الضربة الوحيدة في العالم هو احنا، لما اتكتلنا كتلة واحدة بس، ما لكمش اي حل تاني، والله اعلم.
نعم،
وانا متشكرة جدا.
السلام
عليكم ورحمة الله.
شكرا لك. عليكم السلام. طيب اخر اتصال في الفقرة دي استاذ علاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا دكتور وانا احب اثني على كلام الاخت المتصله اللي قبلي، وانا متوافق معاها في جميع الكلام اللي قالته، بس في حته معينه ان احنا يعني بتقول ان العلماء فوراسنا ده كله حاجه كلام، يعني هو مش كلام انشاء وكلام فعلي وهم على دماغنا فعلا، واحنا بنقدرهم، بس من حقنا ان احنا ننتقدهم ونلوم عليهم ونقول لهم انتم مخطئين، ان محدش معصوم غير صلى الله عليه وسلم.
نعم، ونتنصح معهم بادب. نعم،
انا نتقدم بس ادب، بس ان حد فيهم اخطا مش هنقل أدبنا، بس هنوضح ان الراجل ده يعني كلامه غير صحيح. يعني انا الدكتور محمد عباس شخصيته حضرتك بتستضيفها وبحبها جدا جدا، الراجل على علمه وعلى دراية، بس لقيت فيه بعض التناقضات قبل كده، هل هو ضد الثورة ولا هل هو مع الثورة ولا هو
الدكتور يعني محمد عباس انت بتسأله؟
نعم انا بسأل الدكتور محمد.
طيب
عباس.
حاضر.
لان انا بدأت
هل انت مع الثورة دكتور محمد؟
اتفضل دكتور.
طيب اسمع معنا استاذ علاء، هل انت مع الثوره ام ضد الثوره؟ الاستاذ علاء يعني يشعر ان في تناقض في موقف حضرتك.
يعني اكاد اقول لولا الخشيه مما يعني يحيط باللفظ انني انا الثوره.
شفت بقى
انا الثوره،
ترى هو الثوره.
ولعله لم يقرا
انت بس يمكن استاذ علاء،
ولعله لم يقرا ولم يتابع.
أنا عايز أوضح النقطة، بس هوضح نقطة لحضرتك، أنا بقى بحترم حضرتك جدا في أسلوبك المهذب.
أقولش على حضرتك دكتور أسامة.
طيب.
الحاجة الوحيدة اللي ألو
اتفضل حضرتك اسمع.
الحاجة الوحيدة اللي دايما بشوفها إن إحنا بدأنا نفس الخطاب ونفس المجلس العسكري بدأ يستقطبنا تاني لحتة الفزاعة بتاعت الأمن، وكلام الأخت حتى بيدل إن الشرطة راجعة تاني، زي ما يكون راجعة تنتقم، راجعة تبين إن أنا هرجع تاني. وطبعا الخطاب الإعلامي في القناة الأولى طبعا والتلفزيون المصري بيوصل للناس، وقامت الشرطة اليوم بالضبط على المجرمين وعصابات السيارات، وبيحسسونا إن الناس بتوع الخير دول كلهم أصبحوا هم المجرمين، وأصبحت الشرطة هي اللي كانت مضطهدة، وإن إحنا لازم نمسك في الشرطة اللي
سواش يا جماعه والمجلس كده، لو سيبناه احنا هنضيع. طيب استاذ علاء انا بس عايز اؤكد على نقطه، احنا فعلا عندنا انفلات امني وعصابات، فلما الداخليه تقوم بهذا الدور والقبض على عصابات السيارات وبعض البلطجيه، يجب ان للانصاف ان نقول ان هذا حق وشكر لهم على هذا الجهد،
على واجبهم.
ايوه هذا واجب. اه طبعا، هم كانوا متقاعسين في اداء هذا الواجب. اللي انت عارف المتقاعس لما يبدا يشتغل ما تقولوش انت ما عملتش كده ليه من زمان، قول له جزاك الله خيرا عشان يستمر.
ده يا دكتور وسام، انا وحضرتك في الكلام ده كله، بس احنا مش عايزين نفس المنهج بتاع الشرطه دي. حضرتك
طبعا انا معاك ضد افكار البلطجه والارهاب النفسي
وبعدين البلطجيه في الانتخابات في 48 ساعه الجيش ما حب يلم البلطجيه لمهم، هو ليه انت سايبهم طول الفتره اللي فاتت ما حبيتش تلمهم في الانتخابات لمهم؟
هنسمع رد تفصيلي من الدكتور محمد على مكالمتك ومكالمه الاخت منى. هو طبعا تحفظ الاستاذ علاء على حضرتك ان احيانا حضرتك ترفض التواجد في ميدان التحرير وتصف ان ذلك مثلا مؤامره، وارجوك لا تجدوا وانسحبوا، وتناشد الشيخ حازم الا يتواجد، فيظن منك مثلا انك في هذه اللحظه ضد الثوره. ارجو تبيين اختلاف المواقف.
يعني هو انا واعود مره اخرى الى خطتكم الاعلانيه الجديده، لو انه يتابع من مصدر موثوق ومحترم الاخبار ما قال ذلك. فيعني أطلب منه أن يشترك، أن يكون من أول المشتركين في هذا البرنامج. النقطة الثانية، ودعني أنا في مرات كثيرة أحزن المشاهدين كثيرا، دعني أكون ضاحكا إلى حد ما هذه المرة. النقطة الثانية التي يسأل عنها يعني يشبه عندما كان عند جحا أعزك الله حمار، وكان يحمل عليه الملح، وذات مرة والحمار يعبر يعني ماء وقع فيه فذاب الملح فخف الحمل، أدرك الحمار الحكاية، فكلما حمله جحا بالملح وقع متعمدا في الماء فذاب الملح، أدرك جحا الحكاية فحمله بالصوف فلم يستطع الحمار أن يقوم أبدا. يا أخي، نحن في عملية مرنة منورة مستمرة، ما قد يصلح الآن يكون غدا في غاية الخطورة. ارجع إلى يعني هزيمة 67، كان أشياء بينها وبين يعني بينها نص ساعة، لو حدثت قبلها كان تغير التاريخ كله، لكنها عندما تحدث بعدها تسبب كارثة. أنت الآن استولى جزء كبير من الثورة المضادة ومن الممولين ومن الجواسيس ومن العملاء، هل تسوي ما بين يعني مليونية يحضرها 5 مليون ويعني مئوية يحضرها 500 أو 1000 ويدعون أن هذا هو ميدان التحرير؟ يا أخي اقرأ، يعني في أيام الثورة كلها لم يلقي المتظاهرون زجاجة مولوتوف واحدة. الآن هل الثوار هم الذين يلقون المولوتوف؟ هل هم الذين يحرقون المركز العلمي؟ هل هم الذين يروعون الناس؟ هل هي الخيام التي قالت بثينة كامل أنها كانت تدار للدعارة؟ لا تصدقني أنا ولا تصدق الإسلاميين، قالت بثينة كامل واحدة منهم أن كان هناك وأنهم طردوا الفتيات سيئة السمعة منهن. أمس كان هناك يعني مشاجرة كبيرة بسبب اللصوص الذين سرقوا جهاز نوتبوك. لا بد أن تفرق وأن تميز. الشيخ حازم وإسماعيل عندما قام بالتواجد والتظاهر يوم 18-11 هذه المظاهرة المباركة التي تسببت في اختصار عام كامل كما هو مكتوب على الورق من حكم الجيش لمصر، وفي الواقع أنها اختصرت 60 عاما، لأن لو الجيش حكم عام آخر ما كان سيترك الحكم. بعدها قلنا، والشيخ حازم يعني أعزه الله وبارك فيه هو بنفسه قال أنه لن يحضر حتى تنتهي الانتخابات، فما ما يكون جائزا اليوم لا يكون جائزا غدا. ثم يعني عتابا رقيقا لك، أحيانا يقابلني الناس ويقولون رأيناك بالأمس على شاشة الـ مش عارف قناة إبراهيم عيسى أو أنا لم أظهر عليها أبدا، لكن عدم التركيز وعدم المتابعة وعدم تدقيق المعلومة دقيقها عن طريق أخبار قناة الحكمة.
نعم، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله يعني نكون عند حسن ظن الأفاضل من حضرتك.
بارك الله.
طيب إحنا عندنا المختار الإسلامي عدد الذي صدر يوم 26 ديسمبر غرة صفر 1433 الثورة المضادة والهجوم الأخير، وأول صفحة فيها السلام عليكم مبايعة على كتاب الله وسنة رسوله. تجدد المبايعة حضرتك للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟
نعم أجددها وأشرح لماذا بايعته. والحقيقة في مثل عمري تبدو كل القرارات بالغة الصعوبة وأعاني فيها كثيرا، لأن طبعا الأعمار بيد الله وحياة كل إنسان وديعة من بارئه يستردها حين يشاء، لكن في كل لحظة يعني أعمل لأتوقع أن أقابل الله يعني في خلال فترة قليلة. فكنت أسأل نفسي عليك أن تؤجل البيعة، عليك أن تنتظر، قد يظهر من هو أحسن، قد يبدو على الشيخ حازم ما ترفضه منه، لكنني يعني تجسدت الأمور داخلي فقلت أنني لا أستطيع أن أقابل الله وليس في عنق بيعة. سألت نفسي من الموجودين يعني أستأمنه على دين الله، من من الموجودين أكون فخورا ومتمنيا الأجر والثواب من الله عندما أقول له يا رب اخترت عبدا من عبادك يطالب بالإسلام كله، أطالب عبدا من عبادك يقول أريد الإسلام ولا يقول بعدها ولكن، عبدا من عبادك يريد أقول أريد الشريعة ولا يقول بعدها لكن بكذا وبكذا وأصلي وبس وإلى آخره. فعندما رأيت الشيخ حازم كذلك أملت يعني بحزمه وعقله وموسوعيته وثقافته وجرأته وشجاعته، أملت أن يسير بنا على منهج سيدنا أبي بكر الصديق. طبعا شتان الفرق لا أقارن بينهما أبدا، لكن أسأل المشاهدين من هو أقرب إنسان لكي ينفذ سياسة سيدنا أبي بكر الصديق؟ لا يعني هذا أبدا أنني أبايعه على كل شيء، وإنما أقومه بأشد ما تكون ما يكون التقويم إذا ما رأيت أنه أخطأ. وليس وهذه كانت نقطة أخرى احترت فيها كثيرا، أليس من الأجدى أن تؤجل الأمر قليلا؟ لكنني قلت لنفسي أنني ملزم أمام الله سبحانه وتعالى بأن أفعل ما أراه صوابا ما أظن أنه صواب، أما إدراك الصواب نفسه فخارج حدود إمكانياتي، الله سيحاسبني على ما حسبت أنه الصواب وليس على الصواب نفسه. الشيخ حازم إسماعيل يأتي في فترة بالغة الخطورة، لأن المجلس العسكري هداه الله وهدانا يحتاج إلى شخص في ذكائه وفي قدرته على المواجهة، لأنه المجلس بشكل أو بآخر يلعب لعبة خطيرة جدا. وأنا يعني كنت أقول لنفسي وأنا قادم أقومه برمحي وأفديه بروحي، المجلس العسكري جزء منا، لا مهما فعل سنحاول الحفاظ عليه، إنه العمود الأخير الباقي، امتلأ بالشروخ نعم، امتلأ بالصدأ نعم، امتلأ بالخطأ الهندسي نعم، لكن يظل ويظل جميله دينا في عنقنا مهما قلنا أن ذلك واجبه. كان يستطيع أن يطلق الرصاص، صحيح يقولون أن أمريكا هي التي أمرت بعدم إطلاق الرصاص، ويقولون أن أمريكا كما ستفعل بالنخبة الفاسدة وبهؤلاء الذين يأخذون تمويلا منها من ويكليكس ومن خلافه، عندما يائست أمريكا من إمكان إنقاذ مبارك انقلبت عليه وأخذت تدير الأمر. عتابي على المجلس الأعلى أنه يحاول أن يطيع كلامها ويحاول أن يطيع خططها، ما لا يعرفه البعض أو ما لا يتخيله البعض أن أمريكا في غاية الغباء. أمريكا تتصرف ب يعني روبوتات وكمبيوترات ونظريات عندها لا تنطبق أبدا على الواقع. عندما يحاول المجلس العسكري أن يطبق خططها يبدو متناقضا، ويبدو يعني أنا لا أريد أن أستعمل كلمة تدل على يعني فقدان جزء من الاحترام، لكن عندما أجد المجلس العسكري على سبيل المثال في دولة الانتخابات أثبتت فيها أن 80% أو أقل قليلا مع الإسلاميين، عندما أرى كل من يأتي بهم ضد الإسلام، عندما أراه يأتي مثلا بالدكتور محمد نور فرحات أو بمنصور حسن، منصور حسن هذا الرجل كانت سمعته جيدة جدا، ذكرني برواية مسرحية لكاتب أسباني اسمه أنطونيو بابخيو بيقول فيها: قد يكون الجلاد شهيدا استطاع التغلب على الصعوبات ليعيش، وقد يكون الشهيد جلادا مات في الوقت المناسب. منصور حسن لو أنه مات منذ شهرين فقط لخرجت الأمة العربية كلها يعني تنعي واحدا من أنظف وأحسن وأنصع الرجال. الآن يأتي منصور حسن الذي أتى به الجيش ولا أدري لماذا ليقول مثلا في كلمة من كلماته أننا لا نستطيع أن نعثر على الفئات المندسة وعلى الطرف الثالث الذي يسبب كل هذا الاضطراب، لأن كان في الأول مباحث أمن الدولة وكانت تستطيع أن تمسك كل هؤلاء. هل أمسكت مباحث أمن الدولة بمن ارتكب مثلا يعني حادث كنيسة الإسكندرية، أم أنها كانت تلفق التهم وكانت تعذب الناس؟ يا رجل هذه الكلمة وحدها تقضي على ماضيك كله. يعني ثم أنت تتكلم مرة أخرى، المجلس العسكري هو الذي قاد بنا الطريق السليم نحو الانتخابات أولا، ثم يأتي بمنصور حسن ليقول أن الأفضل كان العكس ونحن ماشينا في طريق خاطئ. أنت تأتي بأناس ضد سياستك. أيضا الدكتور محمد نور فرحات، يعني هذا رجل ضد الإسلام ويجاهر أنه ضد الإسلام. هذا رجل يرى أن البداية لابد أن تكون بضرب القناعات الإسلامية التي تعتبر أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولا يخفي رفضه الكامل للشريعة الإسلامية. هذا رجل يطالب مرة أخرى علي السلم ومرة أخرى يحيى الجمل، هذه يعني الطائفة الكريهة التي تدمر البلد، مرة أخرى يطالب بوضع مادة في الدستور، يعني مواد فوق دستورية أخرى، مادة في الدستور يطالب فيها بحق الشعوب في مقاومة الظلم. يعني هذا يريد، يقول أنه يريد أن يضفي هذا النص شرعية لميدان التحرير. نحن في فترة هناك اضطراب هائل، هناك طلبات من العديد من العقلاء بوقف المظاهرات لمدة 6 شهور أو عام أو عامين إلى أن تنهض البلد من كبوتها، وأنت تأتي لكي تعطي للممولين، لأن الموجودين جزء كبير من مع احترامي ويعني تقديري إلى أبعد حد لأسر الشهداء،
معظم الباقين في ميدان التحرير من الممولين، أنت تفتح بابا للمستغربين، أنت تفتح بابا للمنصرين، أنت تفتح بابا لأعداء الإسلام والأمة. لم يكن يعرفك أحد في 20 سنة الأخيرة، نساك الناس جميعا، فلماذا يعني أخرجك المجلس العسكري؟ هناك أيضا الدكتور إبراهيم درويش ومنصور محمد نور فرحات وإبراهيم درويش والمستشار الجمل، أنا آسف أن أقول هذه الكلمة وما كنت أتمنى أن أقولها، يقطرون حقدا يعني تجاه المستشار طارق البشري. المستشار طارق البشري وضعه الله وأعطاه شرف أنه وضع اللبنة الأساسية وحجر الأساس للدستور المصري في 50 أو 100 عام القادمة، كرمه الله بهذا. هؤلاء يعني يفعلون كل شيء للتشويه المستشار طارق البشري والتشهير به. المستشار طارق البشري أيها المجلس العسكري، يعني كنتم فكرا واحدا، فلماذا تأتي بأعداء فكرة؟ لماذا تسبب كل هذا الاضطراب في المجتمع؟ يعني عندما يأتي دكتور الجنزوري، وأنا هذا الرجل أنا أحترمه ولم أقل أحبه، عندما يأتي منذ يعني أسابيع ويبكي بالدموع الساخنة، واليوم يأتي ليعطي صورة يعني بشعة جدا عن الاقتصاد، صورة مقلقة جدا عن الاقتصاد، وعندما أرى واحدا أيضا تعطيه النخبة الفاسدة والميديا الفاسدة شهرة كما لو كان من آلهة الأوليمب، صبر الشبراوي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية الذي يتكلم عن أن مصر مقبلة على كارثة اقتصادية كبرى إذا استمر تردي الأوضاع الاقتصادية بها، ويقول أن السلفيين أخطر تهديدا للبلاد من الغرب ومن إسرائيل، ويقول أن الشعب تعامل مع قضية الدستور أولا أم الانتخابات بغباء وبجهل، يعني انظر هذا، ويقول عندما تؤجل الدستور أنت إذن إما جاهل أو فاسد أو غبي، وكل نحن ما نحن فيه هو من تقديم الانتخابات على الدستور. يطالب المجلس العسكري بأن يضع الدستور ولا يلقي بلا لا للانتخابات ولا للشعب. البلد حيروح في داهية لو ما عملناش كده. لو طبقنا فكر السلفيين حنرجع الورا. انظر إلى كلمة السلفية، أليست تعني الماضي؟ من هو الغبي ومن هو الجاهل يا صبر الشبراوي؟ كان من المقربين من جمال مبارك، ثم يعني تكلمت عن كمال جنزوري وتكلمت عن صبر الشبراوي، فهل هذه هي الحقيقة أم أن الحقيقة مختلفة تماما؟ هناك خطة، أرجو وأتمنى وأدعو أن يكون المجلس العسكري ليس مشاركا فيها، وإن كنت كما قلت في مرة قبل ذلك أن المجلس العسكري ليس كتلة واحدة، وقد توجد فرد، أنا قلت لكم قبل ذلك أن جمال عبد الناصر خان مجلس قيادة الثورة كله وفعل أشياء من ورائه وقتل البعض وأعدم البعض وعذب البعض إلى أن انتهى الأمر به وحيدا في هزيمة 67. هل صورة مصر الاقتصادية، هل مصر مقبلة فعلا على خراب، أم أننا إزاء جهة شيطانية تحاول إقناع الناس جميعا أننا ارتكبنا إثما فادحا وفظيعا بقيامنا بالثورة، أن الثورة تسببت لنا الخراب، أن الثورة تسببت لنا عدم الأمان، أن الثورة ستسبب لنا الغزو من الخارج؟ هل هناك مخطط شيطاني لكي يقنع الناس؟ يعني هذا أفضل انتصار ممكن أن تحققه أمريكا وممكن أن يحققه الشيطان، أن يقنعنا بأننا ارتكبنا إثما فادحا بهذه الثورة. الأمن كانوا في يوم واحد فوجئنا بأن الأمن يعود بكامله. أنا لو مكان المجلس العسكري أستدعي الوزيرين الداخلية السابقين وأحقق معهما فورا ما دام كل هؤلاء، أم أنكم كنتم تروضوننا كما يروض العبيد كي تمهدون للرضا بأشياء ما يجب أن نرضى عليها؟ ثم نأتي لكل هذا للدعاء بالخراب والضعف وسيحدث كذا وسيحدث كذا، هل هذا حقيقي؟ سآتيكم بمقال في الأهرام لأسامة غيث، وهو كاتب لا يمكن أن يكون إسلاميا، والمقال حديث جدا، 31 ديسمبر. اقتصادنا في هذا العام أفضل من اقتصادنا في العام الماضي، وهذا شيء مذهل بالنسبة لكل هذه الادعاءات وكل هذه الافتراءات وكل هذا يعني المنهج.
الواقع بيقول غير كده يا دكتور محمد، الناس الفقر يزداد في البيوت،
نعم
العطالة أو البطالة.
لماذا يزداد الفقر؟ لارتفاع الأسعار. لكن أنت تتكلم عن ميزانية الدولة، يقول لك أسامة غيث وهو خبير اقتصادي ليس إسلاميا على الإطلاق وأظنه يساري، الإيرادات الفعلية للخزانة من يوليو إلى ديسمبر 64.1 مليار بالمقارنة إلى 52 مليار في نفس الفترة، أي بزيادة 22.5%. مؤشرات السنة المالية 2011-2012 تؤكد توقع صعود الصادرات إلى 27 مليار دولار بزيادة 13.1%. مستوى الواردات كما هو. إيرادات السياحة الفعلية، يعني انظر إلى منير فخر عبد النور، يعني قضيتم على السياحة قضاء، وهو الذي سيقضي عليها، هو الذي سيقضي عليها. هذا يعني إيرادات السياحة نقصت من 11.6 إلى 10.6، يعني خسائر السياحة كلها 1 مليار. التحسن المرقوب بالنسبة للمحصول الشتوي خاصة القمح، وكذلك بالنسبة للمحصول الصيفي خاصة الأرز والذرة. إيرادات قناة السويس ارتفعت يعني 4 مليار. تحولات المصريين للخارج زادت من 9.5 إلى 12.4 مليار، ويصل إلى النتيجة بذلك يشكل دخل العملات الأجنبية من 4 مصادر فقط هي قناة السويس وتحولات المصريين للخارج ودخل السياحة وقيمة الصادرات 55.1 مليار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات اللي هي 50.8 مليار، أي سيكون لدينا فائض 4.3 مليار، وفي كل الميزانيات السابقة نادرا ما يكون لدينا فائض. إذن 2011 ليست سنة خراب اقتصادي، هم يخوفوننا لسبب في نفس يعقوب، في نفس إسرائيل، في نفس أمريكا، في نفس أولئك الذين يحصلون على التمويل من ويكليكس. يعني وأناشد شيخنا الفاضل الشيخ حازم إسماعيل أن ينظر إلى هذه المجموعة نظرة أخرى، نظرته إلى الجواسيس والخونة إذا ما ثبت الاتهام. ويجب أن تبذل الدولة كل ما تستطيع. طبعا أمريكا العالم كله انقلب علينا يحذر وينذر، لأنهم خائفون على جواسيسهم، خائفون على عملائهم، هؤلاء هم طريقهم إلينا، هؤلاء هم يعني جنود الأعداء الرابضون في حصن طروادة المحصنون الذين لا يستطيع لا نائب عام ولا هذا ولا هذا أن يقترب منهم. وجزء أيضا من الإعلام الكاذب، الإعلام الفاجر الموجود عند النخبة، في اليوم التالي المشير طنطاوي يتعهد بعدم المساس بهم، مش عارف سامي عنان يقول أنهم سيعيدون إليهم أعمالهم، فتحت المقرات وأزيل الشمع، وكان كل هذا كذبا. وهذا يثبت أيضا دور قناة الحكمة في بث الأخبار الصادقة.
نعم، جزاك الله خيرا. ويمكن تعليقا على مسألة قناة الحكمة والأخبار العاجلة، عايز أوضح نقطة سريعة للمشاهدين عشان بدأت التفاعلات. السبعة جنيه اللي هو قيمة الاشتراك الشهري ده مش هتتخصم مرة واحدة، لما انت تبعت كلمة خبر الى 1-3-6 كل يومين بتخصم منك 47 قرش، عشان ما نضيعش الرصيد مرة واحدة على حضراتكم، فكل يومين بتخصم منكم فقط 47 قرش. فدي الملحوظة اللي كنت عايز ألفت نظر حضراتكم عليها. الامر الثاني، كل من ورد اسمه في موضوع ويكيليكس والقصة الوفد وبوابة الوفد والتعليقات التي نقولها، هو له حق الرد والتعقيب على أي شيء ورد في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى على قناة الحكمة في برنامج مصر الحرة أو في غيره، له حق الرد والتعقيب، ونحن لن نمنع أحدا يريد أن يدافع عن نفسه. بعد إذنك دكتور محمد، يعني
فضل.
لا أنا بقول كده بعد إذن حضرتك، يعني من أراد منهم أن يعقب على كلام حضرتك أو يناقش أو كده، الشاشة مفتوحة له.
لا أوي أوي، يعني أناشدهم أن يفعلوا، وأناشدهم أن يدافعوا عن أنفسهم. وأتمنى يعني يقل حزني لو اكتشفت خاصة أن بعض الأسماء منهم أبرياء، أتمنى أن يكونوا أبرياء، لكن الخطر أن الواقعة نفسها صحيحة، الجريمة نفسها صحيحة، المليارات التي دفعت صحيحة. ويعني ثمة تشبيه، يعني تبدو الأمر الممولين وهؤلاء الذين يحصلون على التمويل الأجنبي يكررون القصة التي لم تنتهي أبدا من عالم الاجتماع والأدب، الزوجة والعشيق والزوج المخدوع، هم يمثلون الزوجة وجهة التمويل تمثل العشيق، أما الوطن فيمثل الزوج المخدوع. ماذا يحدث عندما يعني يكتشف الزوج خيانة زوجته مع العشيق؟ إنهم إما أن يقتلانه وإما أن يقتلهم. فهذا المثل ينطبق على ما نحن فيه الآن. هذه الفئة الضالة يعني مكرسة لتدمير المجتمع بكل مقوماته، مكرسة لهدم الدولة، ويجب أن تواجه في الجسد البشري. وأنا كطبيب أفهم هذا، أفهم ميكروب الإيدز عندما يدخل ويقضي على المناعة، هم ميكروب الإيدز بالنسبة لنا، أفهم الغرغرينة عندما تحدث في عضو ويكون إنقاذ الجسد ببتر هذا العضو. هذه النخبة الفاسدة المضلة وهؤلاء الذين يطالبون بانقلاب يوم 25 يناير لابد أن يبتروا، لابد أن يبدو من الدولة وجهها الحازم الحاسم دفاعا عن الأمة، ليس قهرا لنسند الأمر إلى مستشار معروف بعدله كطارق البشري كي يزداد ألمهم. مستشار معروف بعدله يواجه هؤلاء الناس ويحاكمهم ويحاسبهم على خيانتهم.
نعم. طيب اسمح لي، معنا مدخل هاتفية بقالها فترة على الهاتف. السلام عليكم.
السلام عليكم
استاذ عطيه، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يحفظك. احنا ابتداء بنرحب بالاستاذ الفاضل والدكتور العظيم الدكتور محمد عباس،
بارك الله
ربنا
فيه.
يبارك له ويديله الصحه ويبارك لنا فيه، واحنا تشرفنا بتقبيل ايده بفضل الله عز وجل في ميدان التحرير،
بارك الله.
واحنا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم بنشكر الدكتور وسام على الكنز العظيم الدكتور محمد عباس والكنوز العظيمه والله محمد سيف النصر سيف الدوله، والاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ ممدوح الشيخ والاستاذ محمد القدوسي. فعلا احنا في قنوات كثيره جدا اسلاميه يعني ما بنشوفش العظماء ديت فيها الا في قناه الحكمه، لان احنا فعلا محتاجين بصراحه قبل ما اقول عندي محتاجين يعني نخرج عن دروس المساجد شويه لفهم الواقع العجيب اللي احنا لابد نفهمه. لا. يعني حسن الظن العجيب اللي بعض العلماء، معلش لا يعني الاكتفاء بالقرطبي وابن كثير مش هيفهمنا الواقع برضه.
طيب لابد ابعد بس عن النقطه دي وقول مدخلتك.
فبالنسبة كنت عندي كلمة بسيطة كده خالص، هداء لقناة الحكمة للشيخ حازم أبو اسماعيل، وإحنا من الحملة بتاعته بفضل الله في محافظة الشرقية، بقول فيها إيه؟ أفديك يا حازم بعناية، وأفديك بنفسي وبمالي، يا صاحب الحجة قوية، أفديك بعيلتي وعيالي، يا صاحب النفس أبية، وموقفك دايما عالي، عقل ذكي ونفس ذكية، ما تقولش أبدا وأنا مالي، لا بالإغراء بتتأثر وبالتهديد ما تبالي، رجعت ثورتنا الحرة بتوفيق الله الباري، حماك الله يا قائدنا أنت ووسام الغالي. وإحنا بنقول لكم جزاكم الله خير الجزاء، وانت المجاهد العظيم اللي مع الدكتور محمد عباس ربنا يبارك لنا فيه، ويعني مش عارف اقول حضرته ايه والله، بس احنا بنحبه في الله وبنستفيد منه، وارجو اللي هو يشتغل برضو على العلماء الافاضل، لان والله الشيخ حازم ابو اسماعيل يعني يراد منه استقصاء يعني عجيب، واحنا ان شاء الله طمعانين بان العلماء كلهم يقفوا، وخاصه معلش اخر حاجه عندي اللي انا بناشد الاستاذ المجاهد الشيخ وجد غنيم، مع انه بره مصر الا انه لابد ان شاء الله هو يعني احنا طمعانين ان هو يكون له موقف عجيب، واحنا كنا محتاجينه في مصر، بس يجي في وقفه كويسه مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، لانه باذن الله احنا منتظرين خير جدا وصابرين في هذه الايام، وجزاك الله خير جزاء.
شكرا ليك استاذ عطيه من الزقازيق، شكرا لحسن يعني خطابك وحسن ظنك بينا جميعا. طيب دكتور محمد، المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي طبعا الاثنين امريكانيين بيعترفان بتحويل 28 مليون دولار لمكتبيهما بالقاهرة بناء على بوابة الأهرام.
هذا معروف منذ زمان طويل، وهذا من أشد الجرائم التي ارتكبها مبارك، أن فتح الباب لهؤلاء. مبارك فتح الباب لإسرائيل، فتح الباب لليهود، الأمن الدولة المصري كان جزءا من أمن الدولة الإسرائيلي. الحمد لله الذي حمل جيش وحمل مخابرات التي عرفت دائما بوطنيتها، والتي أناشدها الآن أن تقف لتعدل الأمر، ولهذه المخابرات أبلغها الآن بوضع أدمى قلبي، هل يليق أن هذه الحثالة في ميدان التحرير تجهز خيمة للغنائم تضع فيها خوذ الجنود، ويعني تعتبر الجيش عدوا يعني يقول الخبر أقاموا معتصمون بميدان التحرير خيمة كبيرة وسط الصينية كتبوا عليها غنائم موقعة القصر العيني جمعوا فيها الدروع والخول والعصي وبالإضافة إلى فوارغ الرصاص الحي وفوارغ القنابل المسيلة للدموع التي حصلوا عليها أثناء الاشتباكات. يعني هل هؤلاء هم الثوار؟ ثوار يواجهون جيشنا حتى يعني أنا طبعا يعني ضد أي تجاوز وبمنتهى العنف وبمنتهى الدقة وبأقصى الأحكام الممكنة حتى لو كان المشير هو المخطئ، لكن أن أهين الجيش هذا ليس موقفا ضد الجيش ضد المشير أو حتى ضد المجلس العسكري، هذا موقف ضد الجيش كله. ثم صدعونا صدعونا بتلك المرأة التي قلت ألف مرة أنني معها وأنها لو كانت جاءت من أي مكان في الدنيا من شارع الهرم أو من ربع العدوية الاعتداء عليها مرفوض، حتى لو كانت التي كشفت هذا
كله ولا يمكن أن يمر دون قصاص. يعني أنا أرى وأعتقد لابد أن يحاكم من فعل
بها،
وهو معروف لدى الجهات الرسمية من ضربها ومن عرها ومن سحلها، لكن الفيديو واضح جدا والشخصيات
معروفة. أنا معك تماما،
يعني أصل هناك من يقول هذا فيديو تكذيب أو
فوتوشوب. أنا معك تماما،
يعني هؤلاء يعني لا يفقهون قولا
مع كل الافتراضات كل
التباين وحتى وإن لبست النقابة كذبا وزورا
مع كل لو كانت يعني أسوأ نساء أهل الأرض الاعتداء على حرمتها ممنوعة. لأنني عندما
أتكلم الأخت الثانية اللي كانت لابسة بلوفر أحمر كده وجت حاولت تنقذها سحلت وضربت حتى، يعني
عندما أتكلم عن الحرمة الإنسانية أتكلم عن الحرمة الإنسانية كلها. لكن هل شاهدت ذلك المنظر المروع الرهيب الذي حدث فوق سطح مسجد عمر مكرم؟ ليتك تشاهده. هذا المشهد أدمى قلبي إلى يعني غير ما حد. مجموعة من الشباب والفتيات أسروا مجموعة من الأشخاص عراه شبه تماما ما عدا سروال صغير، مقيدين بطريقة مثل طريقة جوانتنامو، اليدين والقدمين من الخلف، وضرب مبرح ورهيب. يعني أنا كنت مذهولا، هؤلاء الشباب يتبولون في المئذنة، لا أدري هل رأيت هذا؟
لا الحقيقة أنا
يعني أرسله لك، يعني وهذا موجود على
يعني أنت تقصد حضرتك دول من الثوار يعني الذين فعلون ذلك؟
هم من الثوار وهؤلاء
دعوة أنهم من الثوار، دي طبعا دعوة مطلقة. يعني الثوار التحرير ما علمناه عنهم أنهم أصحاب خلق.
ثوار التحرير ينقسم إلى قسمين، قسم من مع أسر الشهداء هذا في القمة وقمة الخلق، نعم. وقسم آخر من البلطجية. لكن المشهد لو أنك رأيته لا يقل بشاعة أبدا بل يزيد عن مشهد المرأة، التعذيب الخرافي. يحملون الجندي وهو يعني في وضع أنا لم أتخيل كيف يمكن أن يعني مؤكد حدث له خلع في 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 معظم مفاصله، يعني يداه وقدماه مربوطتان من الخلف، يعني حتى في حتى ما بحث عن الدولة لم تكن تفعل ذلك، يعني كانت تربط اليدين فقط. هذا ربط اليدين بالقدمين كلهم في رباط واحد ويعلق، يعني ككائن كحيوان، حتى الحيوان لا يفعل به ذلك، ويضرب ضربا مبرحا وينقلونه من مكان لمكان وهم يضربونه بمنتهى القسوة والعنف وهم يضحكون وأحدهم يصور. والمنظر يبدو ميدان التحرير
فوق المسجد،
فوق المسجد.
اللهم إننا نبرأ إليك من هذا،
نعم
وأنا أبرأ إلى الله من هذا
الفعل. وزارة الأوقاف تحقق مع الشيخ مظهر الشاهين في هذا الأمر، والشيخ مظهر الشاهين اعترف به ليس به كله، لكنه قال أنه لا يستطيع السيطرة على المسجد ولا يستطيع السيطرة على الباب الخلفي وأنه ناسا يخرجون لا يعرفهم. الكلام الذي يقال أن هؤلاء جنود من الجيش، الفتيات المنحرفات، وهذا كلام أيضا الشيخ مظهر ومن حوله كانوا يدخلون إلى مصلى السيدات. فهذا المنظر يعني أتمنى عليك إنصافا للحق، وأنت دائما منصف للحق، أتمنى عليك أن ترى هذا الفيديو وأن تعلق عليه غدا.
طيب الفيديو يا جماعة لو موجود القلب. لو موجود في خلال الخمس دقائق تقدروا تعرضوه نشوفه مع دكتور محمد. يعني انا طبعا انا ذهلت من هذا الكلام
والتبول الآن. في الميدان والضحكات تصوره صحيفه ولا تعلق عليه صحيفه، لدرجه اننا نرى مثل هذه المشاهد بالصدفه.
نعم طيب اللهم استعان، جزاك الله خير. طيب في عجاله كده يقولون لحضرتك الشباب على الفيسبوك، يعني نعمل ايه في الفتره الجايه دي لحد يوم 25 يناير اليوم المرتقب، النهاردة الدكتور الجنزوري يقول نبحث احتفالات ذكرى الأولى لثورة 25 يناير. وده أنا علقت يعني في الأخبار وقلت يعني أرجو أن ما تكونش زي احتفالات 6 أكتوبر. وفي نفس الوقت هناك طائفة كبيرة من أهل ميدان التحرير يريدون الاحتفال بذكرى 25 يناير بطريقة يعني مختلفة تماما عن فكرة الدكتور الجنزوري، ألا وهي ثورة في كل ميادين مصر.
هذه ثورة تبع الويكليكس، هذه ثورة تبع التمويل الأجنبي، هذه ثورة للقضاء على البلاد. عندما يقف عليها الإسواني يقول لا شرعية إلى شرعية ميدان التحرير، هذا يعني شرعية البلطجية، شرعية تعيين البرادعي. هو يريد يعني هؤلاء الناس كعمال التحرير الذين أخذوا أجرهم للقيام بعمل ما، فعندما يحال بينهم وبين القيام بهذا العمل يخشون أن يسحب منهم، وهم فعلا سقطوا حتى أمام من يعطوهم النقود. هذا وضع لا بد للبلاد كلها أن تتحسب له، ويجب على جهاز الأمن وعلى الجيش، الجيش الذي يأتي بأعدائه كي يعينوه وبأعدائنا كي يعينوه، يجب على الجيش أن يتحسب تماما. هذه مؤامرة للقضاء على البلد. أريد أن أقول لهؤلاء الناس نحن نتجنب بقدر الإمكان التصادم، لكن إذا أجبرنا عليه فليس لدينا حيلة، ليس لنا حيلة، وسننتصر في النهاية مهما حدث.
من نحن ونتصادم مع من؟
مع يعني المعتز بالله عبد الفتاح يقول بالأمس، وأظنه يبالغ إلى حد كبير ويعني يسحب من رصيد الثقة فيه، يقول أن هناك مليون يعني يمثلون هذه الثورة لا يسميها هو المضادة، ويستطيع أن يحركوا 2 مليون آخرين، فأنتم ستواجهون 3 مليون يوم 25 يناير. أنا لا أصدقه، لكن يجب أن نأخذ هذا الأمر كما لو كان صحيحا. يجب على الأحزاب السياسية يعني أن تعد عدتها للأمر، على الجيش، على المخابرات العامة، على الدكتور جمال كمال جنزوري، وهذا الرجل الذي أحترمه كثيرا والذي أثق في نزاهته كثيرا، أعتقد أن أقصى ما يمكن أن يقدمه للأمة أن يقول الآن أديت دوري، عندكم مجلس شعب، اختاروا وزارة جديدة. هناك الشك في كل شيء الآن، لدرجة أن بعض يعني الذين يفسرون الأمور بأشكال لا نرفضها ولا نقبلها يقولون أن الدكتور كمال الجنزوري جاء ليدخل بالبلد في مشاريع خاسرة كي يفلس الميزانية، كي يأتي شهر أغسطس القادم بحكومة إسلامية لا تستطيع أن تعطي الموظفين مرتباتهم. الدكتور جنزوري سيكون أعظم وأفضل ختام لحياتك أن تأتي في الجلسة الأولى أو الثانية لانعقاد مجلس الشعب أنا أديت دوري، وستكون مثلا وسيخلدك التاريخ بحروف من نور، ليس تشكيكا فيك وليس تشكيكا في أمانتك، أنت فعلا إنسان أمين ونزيه وشريف، لكن الفترة الآن في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية، ولو فشلت وهذا احتمال موجود، يعني دائما احتمال النجاح والفشل موجود، لكنك أنت بالذات لو فشلت سيقولون أنك تصنعت الفشل. فيعني أنقذ نفسك من هذا، عشت عمرك كله محترما وعشت عمرك كله كريما ومتعاليا، ولا تنظر إلى الصغائر، أفضل ما تهديه إلى أمتك الآن الاستقالة، تسلموا أموركم. أنا أتخيل أن الأمة محتاجة إلى فكر جديد وأشخاص جدد بالكامل لكي تصل إلى بر الأمان. أنا أتخيل لو أن واحد مثل خيرة الشاطر أو آخرين يستطيعون أن يصلوا بالأمة إلى بر الأمان. كثيرون، لكن يجب أن لا يكونوا قد تورطوا في كل الفساد الماضي في الطريقة الخاطئة للتفكير كالتي يمارسها الجيش. قد يكون الجيش بريئا لكنه يرى أن ذلك هو الصواب تماما. يعني
أنت حضرتك بتدعو دكتور كمال الجنزوري الاستقالة عند أول جلسة من جلسات مجلس الشعب، في حين اليوم مجمع البحوث الإسلامية برئاسة دكتور أحمد الطيب في انعقاده يعني قرروا أن يكون منصب شيخ الأزهر المعاش بتاعه في سن 80، فما بالك برئيس الوزراء.
يعني التعبير الدارج وأنا لا أحب استعمال العامية، همي ضحك وهمي بك. طب يعني وليه طلعوا الشباب كده؟ ما كانوا خلوه للمية مثلا ولا المية وعشرين. لكنني أتذكر كلمة سيدي ومولاي سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، عند الله نحتسب فساد أئمتنا وولاة أمورنا، لماذا فعلتم ذلك؟ يعني كان الأمل كله في شيخ آزر منتخب يجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، نجدد شباب الأمة، نجدد شباب الدين. يعني هذا أمر لم تريدوا به وجه الله، ناشدتكم في الله أن تعودوا عن هذا خطأ. هي يعني كيف نطالب من الآخرين، كيف نطالب من رئيس الجمهورية، كيف نطالب من المشير طنطاوي، كيف نطالب من مبارك نفسه أن يمضي وأن يلتزم بكذا وبكذا، وأنتم أساتذتنا وشيوخنا وعلماؤنا، أنتم لم تسيئوا فقط إلى الأزهر، ولم تسيئوا إلى منصب شيخ الأزهر، ولم تسيئوا فقط إلى أنفسكم، بل أساءتم إلى الدين كله. يعني يوم القيامة، يوم الهول، يومكم عصيب يوم الحساب أمام الله، أناشدكم أن تعودوا، وإن كنت يعني أشهد الله عليكم لا أظن بكم خيرا ولا أظنكم تعودون عن هذا الخطأ.
هل تعتقد أن نسمع أن أعضاء هيئة الإفتاء تجتمع وتطالب أن يكون أيضا عمر المفتي في المعاش يكون
80 سنة؟ ولم لا؟
أصل هو المفروض شهر مارس نهاية عمل الدكتور علي جمعة.
ولم لا؟ وبعدين يعني هذا كله يعني جهات عديدة، لا أقصد الأزهر ولا الشيوخ ولا الإفتاء، جهات عديدة يشبهون اللصوص الذين يسارعون ويبادرون بتحقيق مكتسبات قبل أن يكتمل مجلس الشعب ومجلس الشورى وتكتمل أدوات الدولة ويكون هناك عقل يفكر. هم يتصرفون بطريقة الخطافين والنشالين والهجامين. لماذا لا ننتظر؟ هل هذا شيء عاجل جدا؟ يعني ستضيع البلاد إذا أليس الأولى بكم أن تصدوا لواحد مثل القمني أو واحد زي محمد هاشم أو واحد زي علاء الإسواني
أو عدنان الرفاعي أو عدنان الرفاعي وجمال البنا
يعني كل هؤلاء انتهت مشاكلكم ولم يبقى إلا هذه.
والمد الشيعي الخطير الذي سمعناه بالأمس في حلقة الحرس.
نعم سمعتها. يعني عندهم 1000 قضية وقضية، عندهم يعني قضية يعني التنصير وهي موجودة على مدى واسع اليوم، قضية الاعتداء على الإسلام، قضية أننا نعامل كالغرباء في بلادنا، قضية والله يا أخي لقد تخيلت بالأمس وأول أمس لو أن إسرائيل دخلت لعملوا اليهود بترحاب أكثر من توجسهم من المسلمين. يعني هؤلاء والأزهر كان عليه أن يواجه كل هذا، ولولا قصور علمائه وشيوخه ما وصلنا إلى هذا الحال أبدا.
طيب حضرتك بمناسبة الاختطاف، الآن مجلس الاستشاري وضع مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، فجأة النهاردة الحكومة صدقت عليه ورفعته للمجلس الأعلى أو المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري به. يعني أليس هذا برضو نوع من الاختطاف قبل انعقاد مجلس الشعب اللي هيبقى يوم 23 يناير؟
إذا كنت تأتي بأناس ضد سياسة الدولة وضد ما تريده الدولة، إذا كنت تأتي بهؤلاء الذي قلت لك عنهم، فهذه النتيجة طبيعية. وأنا أتمنى يعني هذا المجلس العسكري ألم يخجل بعد من قرار ثم مليونية ثم تراجع، ينتظر الآن يعني وإن كنت ألاحظ الآن أنه يكون حريصا على أن تتم قراراته تلك يوم الأربعاء أو الخميس كي لا يعني يستطيع الناس أن ينادوا بسرعة
أن يتجمعونا
يعني يتجمعوا. إنني أناشد من؟ أناشد الأمة كلها. هذا التصرف من المجلس العسكري خطير. المجلس العسكري موجود لكي يدير لا لكي يخطط المستقبل. الذي يخطط المستقبل ليس المجلس العسكري وإنما أمريكا وإسرائيل. الذي يخطط أعداء الإسلام. يجب على يعني لا عذر للإخوان المسلمين ولا عذر للسلفيين في أن يتركوا هذا الأمر يمر. الشيخ حازم أبو إسماعيل جزاه الله خيرا تعهد بالوقوف لهذا الأمر، لكنني أناشده وأرجوه وأتوسل إليه ليس أن يكتفي بالاجتماع في مسجد أسد فرات، بل يذهب هو بنفسه يدور عليهم كي يلزمهم الحجة أمام الله. اذهب إلى دكتور محمد بديع، اذهب إلى الشيخ ياسر برهامي، اذهب إلى الشيخ عاصم عبد الماجد، اذهب إليهم جميعا، ناشدهم، ألزمهم الحجة أمام الله. هذا أمر لا يجب أن يمر. هذه هي وثيقة السلم مرة أخرى، هذه هي وثيقة الجمل مرة أخرى. يعني لا يكفون أبدا، وكونهم لا يكفون لأنهم يخدمون سيدا أمرهم بذلك، سيدا يعاملهم كالعبد ويخافون أن يعصوا أمره. يجب أن يكون هناك موقف من الشيوخ، منكم يا شيوخ الأزهر، لولا أنكم يعني مشغولون في أشياء أخرى، يجب أن يكون هناك موقف من الأمة كلها، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى مليونية جديدة.
ربنا يستر. طيب الفيديو يا جماعة بيقولوا لي إن هم جهزوا الفيديو الخاص ب
فليتك تراه معي،
هتاخدوا صورة. طيب وريوني لو سمحت. طيب كان في تقرير الطب الشرعي النهارده دكتور محمد عن شهداء محمد محمود انه تسلم الجثث، والطب الشرعي يقول معظم الاصابات بطلقات ناريه، مع انهم كانوا ينفون ذلك تماما، ان احنا ما استخدمناش اطلاق النار على مش عارف اقول على المتظاهرين بقى ولا اللي كانوا واقفين في شارع محمد محمود.
والله يعني فعلا اختلط الحابل بالنابل. هم وضعونا أكاذيب هائلة من أجهزة الإعلام، أكاذيب هائلة من الجيش، أكاذيب هائلة ممن يدعون أنهم ثوار، ومجموعة قليلة من الثوار الصادقين أنا أصدقهم، لكن وسط هذا الطوفان من الأكاذيب ماذا تستطيع أن تقول؟ ولعلك تذكر وقد عارضني الكثيرون في ذلك الوقت منذ 6 أو 7 شهور عندما قلت لا يمكن محاكمة قتلة الشهداء إلا إذا كان هناك قضاء جديد، نيابة جديدة، شرطة جديدة، إلا أنه طرأت في ذهني بالأمس تفسير لكل هذا. أليس من الجائز أن شيطانا ما، إبليسا ما، في مكان ما أراد أن يثبت أن المتظاهرين يقتلون ولا يعرف من قتلهم كي تستعمل هذه في تبرئة مبارك وتبرئة الضباط الآخرين؟
نعم.
أنتم الآن أمامكم وتحت سيطرتكم، والجيش موجود ونياباتكم موجودة وشرطتكم موجودة، ومع ذلك أنتم لا تعرفون من أطلق الرصاص. هذا إذن مبارك كان بريئا، إذن كانت هناك القلة المندسة أو الطرف الثالث، والطرف الثالث متعلق أيضا بوكيليكس والتمويل الخارجي، الطرف الثالث يعني متعلق بعدم حزم الجيش وعدم حزم جهاز المخابرات وعدم حزم النيابة مع هؤلاء. هذا شيء خطير جدا. يعني قد يكون يعني هناك بعض وكالات الأنباء نشرت عن خطة وعن 26 ضابط دربتهم أمريكا كي يضربوا الناس وبأسلحة متقدمة جدا ليس لها صوت، وأن بعض هؤلاء الذين دربتهم أمريكا قتلوا لأنهم خشوا أن يقبل عليهم فيكتشف الأمر. هذا كلام نشرته وكالات أنباء عديدة، وأن مطلوب منهم أن يقتلوا أعدادا كبيرة من الثوار، من الإخوان، من السلفيين، من القيادات، من المسيحيين، من المسلمين، كي يشعلوا الثورة والفوضى في المجتمع. هذا موجود، هذا يعني نحن يعني المجلس العسكري وكل أجهزتنا الأخرى يضعون غمامة على أعيننا ثم يريدون منا أن نحكم. نعم. يعني هذه مسؤوليتهم.
نعم. طيب الفيديو الآن اللي حضرتك ذكرته الشباب في الكنترول جهزوه،
وجهز نفسك لألم عنيف وأنت تراه.
أنا أول مرة سأشاهده مع حضرتك.
جهز نفسك لألم عنيف.
أشاهده أستاذ أشرف لو سمحت. حضرتك يمكنك التعليق لأنه بلا صوت. هو إذا هذا يتبول يعني؟
هذا يتبول في المئذنة.
في المئذنة. طيب امشي. طيب يعني ده في كده كشف عورات يا استاذ اشرف،
المنظر واضح تماما بعورات
يعني اعديها
فوق المسجد.
لا اعديها و ينفعش.
لا مشهد التعذيب بعد ذلك. ولست ادري كيف يعني ذا
تجرأ
الامر،
يعني اصلا كيف تجرأ وياتي له يعني
مش عادي. مشهد طويل يعني هذا الشريط حوالي ربع ساعة
ومروع، بس لقطات بس.
وأنت ترى السيارات تمر في ميدان التحرير، وهذا منظر من نظر التعذيب. انظر
هذا على هذا سطح
النائم، هذا النائم جندي. انظر
كيف عرفت أنه جندي؟ لا يعني ما الدليل على أنه جندي؟ وده بيعالكه تقريبا.
لا يعالكه، سوف ترى الآن ما يفعلون به.
يعني فيلز كمان على
بلاستر على فمه. رأيته يضربه؟
نعم.
سوف تراه الآن وهو يحمله حملا هذا مقيد اليدين والقدمين من خلف ظهره، ويوجد شخص آخر في الطرف الآخر. وأظنه مستحيا، وقد فجرت هذه الواقعة منذ شهور عندما قلت أن بعض ضباط أمن الدولة السابقين التحوا كي يمارسوا مثل هذه الأشياء.
نعم، والمرشدون اللي في المساجد كانوا كلهم ملتحين. يعني
انظر انظرهم يحملونه. هو عار تماما.
أرجو التنبه لو في
رئيس الفتاوى. نعم. هي تضربه.
نعم دي فتاة دي.
انظر
ده مربوط يديه وقدميه. طب احنا برضو ما عندناش يعني معلومة من هؤلاء الذين يفعلون ذلك.
انظر رفعوا البطنية من على جسده.
نعم.
انظر الى قدميه ويديه كيف هي مقيدة. انظر انظر رأيت.
خلاص وقف كده. طيب حضرتك يعني هل لديك اي معلومات من هؤلاء الذين يفعلون ذلك؟
هم قالوا وهذا منطقي، من الذي سيصعد ويتبول فوق المسجد؟
يعني ومن الذي سيعذب
هؤلاء؟
لحد له سلطان
ومن يتوقع
يفتح المسجد عمر مكرم ويطلع
وينزل؟ ومن يتوقع ان يعذب؟ يعني لا يمكن ان يعذبوا بعضهم.
طيب يعني حضرتك تتهم بهذه الطريقة أحد من المتظاهرين مثلا أو جناح من المتظاهرين، أم أنها الفئة المندسة الطرف الثالث الذي يفسد العلاقة بين الجيش والشعب؟
يعني لابد أن نحرر الألفاظ.
نعم.
البلطجية الآن فئات عديدة، على رأسهم بلطجية الإعلام، على رأسهم واحد زي علاء الإسواني اللي بيقول لك يوم 25 يناير سنثبت أن هناك شرعية واحدة في نصف شرعية ميدان التحرير، يلغي 50 مليون ذهبوا إلى صندوق الانتخابات. نحن نتحدث عن مليونية يحضرها نصف مليون أو مليون أو 2 مليون أو 5 مليون، هذه 50 مليون أو أكثر ذهب يلغيها تماما. هذا بلطجي وهذا محرك من الخارج، ويجب على أجهزة الدولة. هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير جزء من الذين يحاولون أن يحتفظوا بالخلل وبالتوتر موجود دائما. أنت إذا وجدت في مكان ما وكان هناك طفل حتى بالطوب يقصفك باستمرار، وأنت مأمور ألا تقترب منه وهو محصن ضدك، سيهزمك في النهاية مهما كانت قوتك وضعفه. هؤلاء موجودون محصنون من الخارج، يستأجرون بلطجية ب25 جنيه كما ورد في آخر، يعني انخفض السعر الى 25 جنيه كي يخصفوا بزجاجات المولوتوف والاحجار. قبضوا على عدد كبير من اللي حرقوا المجمع العلمي الموجودين الان، واستولوا. من الذي استولى على عمر مكرم؟ هل هو الجيش؟ يعني لو كان الجيش لا، ثم ان الجيش لا يمكن ان يفعل هذا الموقف الذري التبول على ميدانه. جيشنا مهما كان في نهايته متدين، هذا اشتراكي ثوري، هذا احد يعني مثل او من اتباع سيد القمني، من اتباع محمد هاشم، من اتباع علاء الاسواني، هذا واحد من هذه الفئه الضاله التي تعصف البلده كلها، والتي يجب ان نواجهها بمنتهى القوه. يعني في الجسد البشري احيانا افكر اليد كي احمل جسد كل غرغرينا. هؤلاء يسممون الامه كلها الان.
نعم، لكن بالتأكيد ليس من ثوار 25 الذين كانوا يؤدون الصلاة في وقته.
ثوار 25 يناير يعني حبة القلب، سويداء القلب، فلذة الكبد، أبنائي وأحبائي. يعني هذا المشهد الذي يعني عندما رأيته أول مرة بكيت، وعندما أذكره كل مرة أقاوم البكاء، عندما وقفوا يصلون والمسيحيون وراءهم يحرسونهم، وعندما جاء الأمن الباطش الجبار المجرم يقذفهم بالماء، سجد المسيحيون معهم. يعني قدر من الانصهار الوجداني، سجدوا تحديا، سجدوا يعني تعاطفا، سجدوا يعني تكاملا مع إخوتهم. الثورة كما قلت لك وأنا أقولها، يعني الثورة كابني أو كبنتي أقولها ليس كأب فقط، وإنما كأب وأم أيضا بكل المشاعر. هذه الثورة بنتي أنا، لا يمكن للثورة أن تفعل ذلك. الثائر يعني يحارب يحارب السيف بصدره العاري، يتلقى الرصاصة بصدره العالي العاري ولا يؤذي أحدا أبدا، في مات 800 في أثناء الثورة، لم يمت بلطجي واحد، لم يقتل الثوار بلطجيا واحدا. هؤلاء الموجودون، هؤلاء الذين يشعلون الحرائق، هؤلاء الذين مرتادي الخيام ليسوا ثوارا، يعني في قلة خدعت، وعلى رأسهم أسر الشهداء خدعوهم وعطلوا الإجراءات، ولا بد أن نحاكم قتلة الشهداء. يا عالم نغير أولا، يعني نصل إلى، يعني ندفع بالمجلس العسكري إلى واجبه الأساسي، نأتي بقضاء جديد نزيه، نأتي بكذا نأتي بكذا نأتي بكذا، نكون نظام شامل يستطيع أن يحقق، يستطيع. ألم يقولوا في محاكمة مبارك أن أجهزة الدولة لم تقدم الأدلة الكافية؟ هذا أمر طبيعي، وكل من يعني زايد لمحاكمة الضباط الذين قتلوا الشهداء كان يتصرف يعني تصرفا إما خاطئا وإما متعمدا، هم كانوا يريدون أن يصلوا بالبلد إلى هذا الحال، سوف يحكموا بالبراءة لمعظمهم، لأن بالشكل اللي موجود لا يمكن ولا أن يحكم البراءة، وقد فصلت ذلك في مرات سابقة. لكن لو أن النظام تغير والعساكر والضباط أصبح عندهم جرأة وأدركوا أنه حدث تغير فعلا، لن دفعوا للشهادة. يعني لكن الآن هم يشعرون أن مبارك ما زال موجود وأن العدل ما زال موجودا.
نعم، أنا أسف جدا دكتور محمد، الوقت معك يمر سريعا جدا ولا نحس بأنه قد طال، احنا أخذنا من وقت الدكتور سيد العربي
أنا
الكثير.
أستأنف في دقيقة واحدة لأن طيب. كل ما أريد
أن أقولها
دكتور أحمد مشتاجير عالم رائع جدا، قابلته في الجنادرية في السعودية منذ 10 أعوام، وقال لي ومات جاله نزيف في المخ أيام أحداث جنين في فلسطين عندما رأى الدبابات الإسرائيلية تسحق الأطفال، قال لي أنه توصل إلى اختراع علمي وزرع القمح في الرمل بمياه الصحراء وأنتج أكثر من الدلتا، وعمل ذلك بأنه عمل زرع جينات البوص اللي بينمو في مياه البحر في نبات القمح، وقال لي أنه يستطيع أن يغذي العالم كله من صحرائنا وبمياه مالحة بالكامل ودون معالجة ودون معالجة للتربة. هذا الكلام قاله لي سنة 2002، وحاولت أن أتصل بكل ما أستطيع بكل من يمكن أن يكون قد علم شيئا عن هذا الأمر. نجح في زراعة 20 فدان، 5 فدادين أولا، ثم ده بعد تجارب 5 سنوات، ثم 20 فدان، وكان يأمل أن من البذور أن يزرع مئات الأفدنة ثم آلاف الأفدنة. يعني أناشد من يعرف شيئا عن هذا الأمر، وكان الراعي لهذا المشروع وهذا غريب إلى حد ما دكتور يوسف والي، وكان مهتما جدا به. لكن يعني الحق حقا يتبع، يعني قد يعني ندين الرجل في شيء، لكن هذا مشروع أعتقد أنه موجود في أضابير وزارة الزراعة، وهو مشروع جاهز للتنفيذ فورا.
جزاك الله خيرا دكتور.
اعتذر ان انا
لا لا عفوا عفوا، جزاك الله كل خير، ونعتذر للدكتور سيد العربي، وان شاء الله تتابعوا الحلقه فورا بعد انتهاء مصر الحره. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لكم مشاهدينا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحره، مصر الثوره، واخداك الايام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنا العدل بقاله سنين طول